الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمده حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم وأبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأشكر الإخوة الأفاضل في مركز راسخ على ترتيب لهذا اللقاء الذي أسأل الله بأسماء الحسنى أن يطرح فيه البركة والنفع. حديثنا أيها الإخوة حول البناء الفكري لطالب العلم، وأول سؤال يتبادر إلى الذهن قبل الحديث في تفاصيل هذا الموضوع هو: ما المقصود بالبناء الفكري الذي ننشده ونريد من طالب العلم أن يحرص عليه ويسعى إلى تربية نفسه وتعميق والاستفادة من هذه والاستفادة من القضايا الفكرية في تعميق يعني الفائدة التي تعود على تأسيسه العلمي بالنفع الكبير؟ البناء الفكري نستطيع أن نقدم له تعريفا واضحا ومنضبطا، إنما نريد قبل أن نتحدث عن البناء الفكري نقف قليلا حول موضوع الفكر. فما المقصود بالفكر؟ عندما تسمع هذه الكلمة التي أصبحت من الكلمات الرائجة بحيث الشخص يسمعها الشخص في اليوم الواحد عشرات المرات، ما المقصود بالفكر؟ ربما الكثير يعني ينزعج لعدم استطاعته الجواب عن هذا السؤال. والحقيقة أن الشخص الذي يقول أنا لا أستطيع أن أجيب عن هذا السؤال هو الذي يعرف الجواب عن هذا السؤال. لماذا؟ لأن موضوع الفكر ليس له في الحقيقة ضابط موضوعي يضبط حدوده وما يدخل فيه وما يخرج، لأنه أولا يعني ليس المقصود بالفكر في الكتابات المعاصرة كل إعمال للفكر، يعني ليس أي حركة فكرية أو أي ذهن عقلي هو من قبيل الفكر، وإلا كل تصرفات الإنسان هي أساسا مبنية على تفكير. إذن المقصود هو تفكير معين. ما هو هذا التفكير المعين؟ تبدأ الأذهان تختلف في تحديد هذا الأمر. أيضا ليس المقصود الفكر ليس متعلقا بموضوع محدد تستطيع أن تعرف بدايته ونهايته. يعني مثلا الفقه موضوع علم واضح يبدأ بكتاب معين وينتهي بكتاب معين، يتناول قضايا معينة بطريقة معينة. ليس في الفكر شيء بهذا المعنى. فعندما يأتي الشخص فيسأل سؤالا يقول أعطني كتابا أستطيع فيه أن أفهم الفكر، فالجواب عن هذا السؤال خطأ. لماذا؟ لأن السؤال خطأ. ليس لدينا في الفكر علما واضحا منضبطا أستطيع أن أضع لك كتابا فيه بحيث أجمع المواد المتعلقة فيه. إذن كل حديث عن الفكر هو حديث تقريبي، يعني محاولة تقريب المقصود، وليس أنه هناك ضبط لهذا المفهوم. طبعا هذا عدم الانضباط في هذا المفهوم أثر على موضوع يعني علاقة الفكر بطلبة العلم، وسأتحدث عنه بعد قليل. يعني عدم انضباط هذا المفهوم أوجد إشكال في كيفية تعاطي طلبة العلم مع موضوع الفكر. إذا أردنا التقريب فنستطيع أن نقول الفكر هو يعني حركة أو نشاط عقلي ذهني يسعى إلى توظيف معلومات معينة في الواقع، سواء الواقع الاقتصادي الاجتماعي الثقافي غيره. فهناك معلومات يعني معارف معينة يسعى الشخص بتوظيفها في تغيير وإحداث تغيير في واقع معين. إذن كل علم تستطيع أن تأخذ منه جانب للقضايا الفكرية، الشريعة، الاقتصاد، علم النفس، علم الاجتماع، علم السياسة، كل العلوم ثمة مساحة من هذه العلوم جرى فيها حديث ونزاع ووظفت أدوات فيها في تغيير ثقافي اجتماعي اقتصادي، فتعتبر من قبيل الجوانب الفكرية. أوضحها بشكل آخر، يعني مثلا باب الصيام في الفقه ليس بحثا فكريا بحسب الشائع في الفهم المعاصر، إنما هو بحث فقهي، متى يكون كتاب الصيام أو باب الصيام أو هذا الموضوع فكريا؟ عندما مثلا لو طرحت مثلا مسألة منع الناس من الصيام لأجل مثلا يعني العمل مثلا، كما طرحت قبل سنوات في أحد الحكومات، فطرح أنه الناس يحصل لهم مشقة والعمل أهم من الصيام، والعمل يعني فائدته متعدية والصيام فائدته قاصر، إذن نترك الصيام ونبدأ بالعمل. هنا البحث سيحصل فيه جدال ونقاش، تحول الموضوع من موضوع فقهي إلى موضوع فقهي وفي نفس الوقت فكري، لأنه ارتبط بتأثير في الواقع وجدل فيه ونقاش. هذا مثل، هذا مثال في الشريعة تأتي بمثله في الاقتصاد، في السياسة وغيرها. هذه مقدمة فقط في موضوع الفكر، مهمة لأنها تساعدنا في إعادة التوازن في علاقة طالب العلم بالجوانب الفكرية. بعد ذلك يعني إذا عرفنا موضوع المقصود بالفكر، ما المراد بالبناء الفكري؟ ماذا نريد بموضوع البناء الفكري؟ نريد بالبناء الفكري أن يمتلك طالب العلم الشرعي، وهو الهدف الأساسي من حديثنا هذه في هذه المحاضرة، هو أن يمتلك طالب العلم أدوات ومهارات شخصية، ويطلع على معارف متنوعة تثمر بنية فكرية عميقة يستطيع من خلالها أن يكون تأثيره ونفعه أعظم. وسيأتي لاحقا الحديث عن هذه الجوانب الأساسية في البناء الفكري، وهي المهارات والمعارف والبنية أو التي هي نتيجة العلاقة بين المهارات والمعارف، وهي امتلاك الشخص إلى مكنة أو بنية نفسية يعني يستطيع من خلالها أن يستثمر معلوماته بشكل أفضل وأقوى. إذا تقرر هذا، تحدثنا عن إشكالية اسم الفكر، أن هناك سأصبح في إشكالية في أذهان كثير من طلبة العلم، أنه الفكر أصبح مقابل لي العلم الشرعي، فأصبح لدينا فكر ولدينا علم شرعي، فأصبح الشخص إما يقرأ العلم الشرعي أو يقرأ الفكر، إما لدينا مفكر أو طالب علم. هذه المقابلة يعني طرحت أسئلة كثيرة وأربكت كثير من الشباب، نظرا لأن المقابلة في حقيقتها مقابلة خطأ، فلسنا أمام فكر يقابل علم، ليس الفكر علما يوازي العلم الشرعي. نعم العلم الشرعي يقابل مثلا الفلسفة، نعم العلم الشرعي يقابل علم النفس مثلا، علم الاقتصاد، نعم عندنا ناس متخصصين في الاقتصاد وناس متخصصين في العلم الشرعي، لكن الفكر ليس بهذه الطريقة، فليس الفكر مقابل العلم الشرعي حتى يطرح علينا سؤال هل طالب العلم يكون مفكرا أو يقرأ في الفكر أكثر أو يقرأ في العلم الشرعي أكثر. السؤال هنا غير صحيح، لأنه مبني على عدم دقة في فهم موضوع الفكر، وسيأتي توضيح أكثر في لاحقا حول هذه الجزئية. هدفنا في هذا اللقاء خطاب لطلبة العلم الشرعي في كيفية الاستفادة من الجوانب الفكرية والمضامين الفكرية في تأسيسهم العلمي والشرعي، بحيث أنه يصل إلى مستوى أمثل وأعظم في طلبه للعلم الشرعي. فالحديث هنا ليس حديثا لعامة الناس ولا حديثا لعموم المثقفين، حديث لطلبة العلم الشرعي في كيفية استفادتهم ويعني حرصهم على التكوين الفكري المتميز. وهذا طبعا سيؤثر في مسار الحديث، ف نحن لا نريد يعني بناء فكري لعموم الناس ولا لعموم المثقفين، إنما بناء فكري لطالب علم شرعي، هو في النهاية طالب علم في الجوانب الشرعية. بعد ذلك إذا تقرر هذا المدخل، ما الآثار التي تحدث لطالب العلم الشرعي عندما يضعف تكوينه الفكري؟ عندما يضعف البناء الفكري عند طالب علم يظهر جملة من الإشكالات سأتحدث عنها واحدة واحدة. ليس بالضرورة أن هذه الإشكالات تجتمع كلها في شخص واحد، إنما قد تجتمع في شخص، قد تتوزع على أشخاص، قد يوجد شيء منها عند شخص دون آخر. لكن لدينا إشكالات عدة إذا ضعف البناء الفكري عند طالب العلم، تبدأ مثل هذه الإشكالات تظهر على الساحة وعلى السطح. الإشكال الأول القصور في البناء الشرعي للأحكام، القصور في البناء الشرعي للأحكام. فطالب العلم مطالب منه أن يبين للناس الأحكام الشرعية بيانا شافيا محكما مفصلا وينافح عن أحكام الشريعة ويقنع الناس بها. هذا الأمر مرحلة تزيد عن مجرد طلبه للعلم الشرعي، يعني أنني أعرف أن هذا الحكم حرام أو حلال أو شرط أو واجب، هذا مرحلة. المرحلة الأخرى أن أنشر هذا الأمر في الناس وأعمق هذا المفهوم ونافح عنه وأجمع الحجج، هذه مرحلة إضافية. ليس كل طلبة العلم قادر على تحقيق هذا الأمر. فبقدر تمكن طالب العلم في معارفه ومهاراته وبنيته من القضايا الفكرية وضبط، بقدر تأسيسه الفكري الذي سيأتي تفصيله لاحقا، بقدر ما يكون قادرا على بيان الأحكام الشرعية. مثال ذلك عندما يتحدث طالب العلم الشرعي مثلا عن حرمة الربا، فحرمة الربا والدليل عليها وحدود ذلك، هذا أمر مهم ويعني له حد معين. المرحلة الأخرى كيف تقنع الناس وتعمق في أذهانهم حكمة تحريم الربا، بيان أضرار الربا، العلاقة بين المنظومات التي تعتمد الربا والتي لا تعتمد الربا. هذا مستوى يتجاوز مجرد الاطلاع على حكم الربا. فيعني اطلاع طالب العلم على الدراسات المعاصرة تتكلم عن حكمة تحريم الربا وآثار الربا على الاقتصاد الربوي المعاصر وغير ذلك، هذا مستوى عالي جدا، يستطيع من خلاله أن يبين الأحكام الشرعية بيانا شافيا مكتملا. أيضا من إشكالية القصور في البيان الشرعي للأحكام أن أحيانا طالب العلم الشرعي يكون يقرر، يعني يغيب عنه التصور الكلي للحكم، يكون عنده معرفة بالحكم الشرعي كجزئيات منفصلة لكن لا يملك تصور كلي على الأحكام. فقد يجتمع في ذهنه رأيين، يعني يجتمع رأيان متناقضان نظرا لأن ليس الصورة عنده صورة محكمة البناء. تجد مثلا طالب بعض الشباب المهتمين بالعلم الشرعي يعني لما يأتي في باب العقيدة مثلا يقرر الحكم بالشريعة وأن الحكم غير ما أنزل الله، يعني حكمه وأحوال الحكم غير ما أنزل الله، ويقرر أدلة بأحسن ما يكون، ثم يأتي في باب آخر في باب السياسة يقرر أحكام يعني قد يسمعها بلغة فكرية جديدة، فيقبل أفكار تناقض الذي أصله في باب العقيدة. السبب في هذا التناثر أنه ليس هناك رؤية واحدة تحكم الأبواب والمسائل وهذه الرؤية ليست مجرد بحث فقهي، إنما تحتاج إلى يعني معارف ومهارات تضبط التصورات عند الشاب بحيث أنه لا يتغير حكمه من باب إلى باب آخر. أيضا من الإشكالية القصور يعني سأتحدث عن موضوعات مختلفة لأنها كلها تتعلق بالبيان الشرعي. من المهم أيضا لطالب العلم أن يميز الحد الشرعي الذي جاء فيه النص بحيث لا يتجاوزه فيمنع أو يحرم شيء ليس له علاقة بدلالة النص. كما أن عندنا ناس وفئة تسحب دلالة النص فتبيح ما حرم الله وتحرف الأحكام وتؤوله، أيضا بعض طلبة العلم قد أحيانا يوسع دلالة النص فيدخل في النص ما ليس منه غيرة وحمية، فيؤدي هذا الزيادة إلى إضعاف النص نفسه لأنه أدخل عليه شيء لا يدل عليه. فهذا من القصور، يعني من المهم أن يبين الأحكام الشرعية بيان كامل. فلما يدخل في النص ما ليس منه لأي سبب يؤدي إلى إضعاف البيان الشرعي للأحكام. مثال ذلك يعني لما يطرح إنسان مثلا فيقول الموسيقى مثلا ثبت طبيا أو علميا أنها تعالج من الأمراض، وهذا كلام يطرح في الإعلام وفي الكتابات، وربما يعني بعض الأبحاث العلمية تذكر هذا. بعض الإخوة يعني مباشرة يقول هذا غير صحيح، لو كانت مثلا علاجا لما حرمتها الشريعة، ويورد الأدلة المحرمة. يعني لم يتفطن أنه هناك حد محكم للتحريم وهناك أشياء إضافية. المحرم هو تحريم الموسيقى، الموضوع العلاج هذا موضوع إضافي. يعني حتى لو ثبت العلاج بها ليس له علاقة بأصل التحريم. الخمر قد يعالج به، فما أقول الخمر ليس علاج مطلقا، لا، نقول إذا ثبت العلاج، وهذا بحث آخر، إذا ثبت العلاج فهو علاج محرم وأنتهى الموضوع. يعني لا أدخل شيء إضافي على أصل الحكم يترتب عليه، لأنه أصبحنا بين رأيين. رأي حتى يحافظ على تحريم الموسيقى يمنع موضوع علاج، ورأي لأنه شعر بوجود علاج أصبح يشكك في الأصل. بينما لو عرف الشخص أن هناك حد البحث الشرعي وهناك شيء خارج عنه، لا حصل يعني انضباط في البيان للأحكام الشرعية. هذا ما يتعلق بالأثر الأول من أثار ضعف البناء الفكري. الأثر الثاني الانفصال عن الواقع وانقطاع جسور التفاهم. يعني ابتعاد طلبة العلم عن البناء الفكري، والذي أكرر سنتكلم عنه بعد قليل بشكل أوضح، يؤدي إلى أن يكون أحيانا مسافة بين واقع طلبة العلم وبين واقع الذي يعيشون فيه، فيكون طالب العلم قادرا على الحديث عن تفاصيل المشهد الفقهي القديم، فهو يعرف مثلا شكل الدولة الإسلامية وأحكام أهل الذمة والجزية وتفاصيل الأمان، فعنده قدرة كبيرة جدا في فهم البحث الفقهي في أصله الذي مقرر في الكتب. لكن لو انتقل يسير إلى واقع فحدث عن المفاهيم الشائعة، المواطنة وما يتعلق بها، إيش الأحكام المتعلق بها، تجده يقف. فهناك انفصال بين المادة القوية الثرية التي يملكها والتي عامة من يخوض في هذا الباب لا يحسنها أو أكثره، فهناك انفصال نظرا لأنه ليس هناك جسر يجمع بين الطرفين ويؤدي إلى حصول تفاهم. كثير من الإشكالات المعاصرة لا تنبثق من أناس يعاندون الشرع ويحدون. نعم، هناك أناس يطرح إشكالات فكرية لأنه عنده إشكالات مع النص ومع الدين ومع الوحي، عنده منظومة أفكار مختلفة. لكن كثير من الأمور، بعض الناس، بعض الشباب عندهم إشكالات يعني يحتاجون أحد فقط يمد جسر التواصل، يمرر لهم معلومات صحيحة ويسحب منهم معلومات خاطئة، فتكتمل عندهم الصورة، أو على الأقل يخف يقل جانب الخطأ والانحراف في تصوراتهم. عدم وجود يعني بناء فكري جيد يجعل طلبة العلم لا يحسنون مثل يعني هذا التواصل. يعني أضرب مثال يعني أيضا من القضايا الفكرية التي يحصل فيها أحيانا النزاع غير يعني من أرضيات مختلفة ليس فيه جسر يجمع بينهما. موضوع العين والسحر والمس وما يتعلق بها، دوما ما يحصل نزاع في هذه الموضوعات مع المتخصصين في الطب النفسي. يعني دوما ما يحصل نزاع وكلام حول هذه القضية، فالطبيب النفسي يقول الأمراض النفسية التي نتعامل معها لها يعني سبب عضوي واضح، نقص من أشياء معينة وعندنا أدوية تعالجها ولها أسباب معينة. فيقابله يعني طالب علم يقول له لا، غير صحيح، هذا عين وهذا سحر وهذا مس، ولا تفيده الأدوية ولا ينفع العلاج وإلى آخره. فهناك يعني أرضين أو جزيرتين يتنازعان ليس بينهما جسر يجمع بينهما. فقد يأتي طبيب نفسي يعني محب للشريعة ومعظم لها، لكن يعني يحتاج أحد يمد الجسر فيوضح له أي موضوع العين والسحر والمس، وهو يرى من البحث التجريبي العلمي أن هناك يعني أسباب يعني عضوية واضحة هي التي سببت هذه القضايا، بينما الشخص الذي عنده بنية مكتملة علميا وفكريا يستطيع أن يمد هذا الجسر، فيبين أن موضوع العين والسحر يتعلق بشيء غير مادي، وأنت تتكلم عن شيء مادي، ليس ثمة منافاة بين النجمة بين هذين الأمرين. فنحن لا ننكر المادة وعلاجها وأسبابها، لكن غاية ما تريد أيها الطبيب النفسي، غاية ما تريد أنك تقول أنا لا أستطيع أثبت العين إثباتا ماديا. وهل يقول عاقل أنه تستطيع إثبات شيء غير مادي بطريقة مادية؟ يعني البحث التجريبي يثبت الأشياء المادية، فلما يقول أريد إثبات العين ماديا ما صارت عين أساسا، يعني هي روح شيطانية، تريد إثباتها ماديا أصبحت ليست روح، ليست روح شيطانية. إذن بإمكانه أن يؤمن بالأمرين ولا منافاة بينهما، يؤمن أن هناك مرض له أسباب حسية، وفي نفس الوقت يثبت أنه هناك عين، هناك مس، وهناك علاج لها، قد نقطع بحالات وجوده نظن، يعني يحصل هناك جسر يجمع بين التصورين. يعني غياب هذا الجسر يؤدي احيانا الى شطح يعني بعض الناس، لانه لم يصل الى جسر يقربه الى المفهوم الشرعي الصحيح. من اثار الضعف في البناء الفكري الضعف في استثمار الماده الفقهيه وتفعيلها. فطلبه العلم الشرعي حباهم الله ماده شرعيه تراثيه كبيره جدا، فهم يطلعون على مدرسه تاريخيه كبيره ثريه معلومات، لكن يعني قصور في البناء الفكري يجعل لا يستطيع يستثمر هذه المعلومات ويوظفها في الواقع. يعني مثلا كثير من المباحث المتعلقة بالحالة المعاصرة يتولاها بعض الإخوة المتخصصين في القانون مثلا، وهي مباحث شرعية، فنظرا لقدرتهم على مواكبتهم للعصر واحتكاكهم بالأنظمة الحديثة يعني يطرحون أسئلة ويجيبون ويكتبون ويألفون كتابات جيدة، لكن عندما يدخل طالب العلم الشرعي لهذه الأبواب هو ألصق بهذه الأبواب منهم، فيستطيع أن يقدم معلومات وإضافات أكثر بكثير. يعني مثال حتى لا يعني نعيش في التجريد الذهني، نطرح أمثلة تقريبية. ما حكم تولي المرأة للرئاسة العامة؟ مبحث شائع في الكتابات القانونية المعاصرة، والقانونيون كتبوا كثيرا في هذا الأمر، و نظرا لاحتكاكهم بالحالة المعاصرة سبقوا الشرعيين والفقهاء في الكتابة والتأليف، لكن كثير منهم أساسا ليس عنده المادة التراثية التي عند الفقيه، فإجاباتهم ومعلوماتهم لا تزال محدودة، بينما الفقيه لو دخل هذه الساحة وعرف المجال الذي تتحرك فيه هذه الكتابات لاستطاع أن يبدع ويضيف، لأن لديه تراث عميق يستطيع أن يستثمره. ولازلت أذكر أحد القانونيين الفضلاء في هذه المسألة تحديدا، يعني ذكر هذه المسألة وأورد إشكال ثم أجاب عنه، يعني أورد إشكال أنهم يستدلون بحديث لن يفلح، يقولون عن حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، يقول بعضهم أنه هذا خاص بحادثة بنت كسرى فقط، يعني العبرة بخصوص اللفظ، عفواً العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ كما يستدلون، طبعاً خطأ لكن كما يستدلون. فهو اجتهد في الإجابة بحسب يعني ما يعرف، ثم كتب حقيقة العبارة يعني تفيض ألماً عندما قال وأنا أعتب على الإخوة المتخصصين في العلوم الشرعية يعني كيف ابتعدوا عن الإجابة عن هذه الإشكالات. يعني هو فعلاً يشعر أنه أمام استدلال بقضايا أصولية، يعني في النهاية غاية يعني لن يستطيع أن يجيب عن هذا الإشكال كما لو دخل طالب أصولي في هذه المسألة فعنده مادة تراثية يستطيع أن يوظفها. ولأجل ذلك الاستدلال بهذه القاعدة غلط أساسا في هذا الموضوع، بل خطأ ينازع إجماع، ليس ينازع يعني فهم مثلا، خطأ بالإجماع. لكن كيف يعرفها إلا يدخل فقيه وبدأ يوضح هذه القضايا ويستثمرها؟ ما وجه منازعة للإجماع؟ لأنه العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب ليست متعلقة بخصوص الأعيان، وإنما بخصوص الأسباب. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بمعنى لن يفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة، هل هو عام في كل ولاية أو خاص بالولاية التي جرى فيها النزاع؟ أما القول أنه خاص ببنت كسرى فهذا خصوص أعيان لا يقول به أحد، لأن هذا معناه جعل الشريعة خاصة بأعيان، وهذا يقول بأحد يعني إلا فيما يتعلق باختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالأحكام. أما إذا جاء حكم أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته بإعادة الصلاة، هل بعموم اللفظ أو بخصوص سبب؟ لا يقال أنه خاص بهذا الرجل، وإلا أصبحت الشريعة متجهة إلى أفراد الناس وليس إلى عمومه، وهذا محل إجماع. أيضا الفقيه لما يعني يدخل هذه القضايا عنده تفصيلات لا يملكها يعني غير متخصص في يعني قضايا الشرعية، فكثير من قضايا الشرعية يخوض فيها أناس غير متخصصين في الشريعة وفي الفقه وليس لديهم تأسيس علمي شرعي، فيكتبون ويألفون ويبحثون، وطلبة العلم بعيدين عن هذا المجال الذي هو في حقيقة مجاله. تجد أحيانا الخلط بين الشريعة والتاريخ، يعني بعض المعاصرين يجعل التاريخ دليل على الأحكام الشرعية، فيقول هذا الحكم جائز لأن الخليفة هارون الرشيد فعله، ولأن يعني شجرة الدر تولت الحكم وفلان، يعني يجعل أحداث التاريخ دليل شرعي، بينما هذه من بدهيات الطالب الشرعي أنه يميز بين أحداث التاريخ وبين حكم الشريعة. تجد عندهم خلط بين الإرادة الشرعية والإرادة القدرية، فيستدل بأشياء وقعت قدرا أو أخبرت الشريعة بوقوعها قدرا على أنها جائزة شرعا. ومن أوضح الأمثلة هنا الاستدلال بقوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فيقرر هذا إن هذا دليل على يعني إن الشريعة قررت التعددية وقبلت بالحرية الفكرية بدون ضوابط، نظرا لأن الله قال ولا يزالون مختلفين، ولو أراد الله أن يلغي هذا الاختلاف لما أوجده وخلقه. إذن أراد الله هذا الخلاف، وهذا كلام شائع جدا في الكتابات المعاصرة، لكن ما يمكن يقوله طالب علم، أو صح عبارتي قد قال به بعض طلبة العلم بسبب يعني ضعف طلب بعض طلبة العلم لما يدخلون هذا بعض يعني أمثال هذه المجالات، يتأثرون بالأكثر كلاما والأكثر شيوعا، فلما يقرأ هذا الكلام وهو في الحقيقة طالب علم شرعي لكن ليس مؤسس تأسيس قوي، يعني يبتلع أمثال هذه القضايا. طبعا هنا خطأ واضح لأنه تم فرق بين إرادة شرعية وإرادة قدرية، فالله سبحانه وتعالى أيضا أراد قدرا وجود القتل والظلم والزنا والخمر، فلن يقول عاقل أن هذه كلها أصبحت مرادة شرعا. هذا أمر بدهي، لكن يعني يستطيع طالب العلم أن يوظفه بسهولة، لعنده مادة تراثية عميقة يستطيع أن يساهم في هذه المباحث أكثر من غيره. أيضا من إشكالات ضعف البناء الفكري رد بعض الحق، فأحيانا ضعف التأسيس الفكري لبعض طلبة العلم يترتب عليه أن يردوا بعض الحق نظرا لعدم إدراكهم لتفاصيل ما في الموضوع الذي يطرح، فقد يعني يأتي موضوع معين يحتمل مفاهيم عدة، فنظرا لقصور في فهم هذه الأمور يردها طالب علم جملة وتفصيلا، وهذا من الضعف والقصور الذي يؤثر على الحكم الشرعي. يعني مثلا يأتي موضوع الحرية فيأتي بعض طلبة علم يقول ليس هناك حرية في الإسلام، الإنسان عبد الله وليس هناك حرية في الإسلام. فهذا الخطاب قد هو يقصد معنى صحيح، يعني عندما يقول ليس هناك حرية في الإسلام يقصد ليس هناك حرية منفلتة، وإنما حرية يعني منضبطة بقيود الشريعة. لكن الحديث بهذه اللغة سيترتب عليه في أذهان المستمعين رد بعض الحق، سيفهمون منه أنه الشريعة تريد مثلا يعني قصر الناس على الأحكام، ولا في نفي الشورى، نفي يعني حرية الرأي في 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 جوانب. فيعني التقصير في الفهم أو في التأسيس الفكري والبناء الفكري يؤدي إلى رد بعض الحق نظرا لجهل الإنسان بتفاصيله. أيضا أيها الإخوة، إشكالية القضايا الفكرية المعاصرة أنها تحتك بالواقع وتلامس حاجات الناس، فغالبا لا تكون من قبيل الباطل المحض، وإلا لما أثرت في الشباب. يعني صعب إن يعني ما الذي يجعل بعض أفكار تروج بين الشباب، يعني يصعب أن تروج وهي باطل محض، وإنما راجت لوجود أسباب موضوعية أثرت، لوجود دوافع معينة. نعم هي باطل لكن فيها أجزاء من الحق، فيها أسباب صحيحة. فالذي يتعامل معها كقطعة واحدة سيؤدي إلى أن يردها بباطلها ويرد ما فيها من باطل وحق. وأما الذي يعني لديه تأسيس صحيح فإنه يقبل الحق ويرد الباطل. أيضا من الإشكاليات أثار ضعف البناء الفكري ركود المهارات والقدرات الشخصية، بحيث الشخص لا يستفيد من مما يعني تبقى مهاراته ثابتة، لا تتطور وتتحسن وتتقدم. أيضا من الإشكالات الخضوع للأمزجة والشعارات والصياغات الإعلامية المؤثرة. فيعني طلبة العلم في النهاية يعيشون في المجتمع ويشاهدون القنوات ويتابعون الإعلام، فضعف بناءهم الفكري يجعلهم خاضع للأمزجة والشعارات والصياغات الإعلامية المؤثرة. وهذا ما يفسر لك أن بعض طلبة العلم أحيانا يتبنى أطروحات منحرفة، فتستغرب كيف أنت تبنيت هذه الفكرة وهي تخالف أصولك وتربيتك ورؤيتك، فتجده تأثر بصياغة إعلامية، تأثر بشعار، لكن المؤسس تأسيس فكري لا تعبث به هذه الشعارات يمنة ويسرة، إنما يكون عنده وضوح يعني يستعلي على هذه الشعارات. الشعارات كثيرة جدا، يعني في فضائنا الإعلامي ملايين أو حتى ما أبالغ يعني نقول مئات الشعارات التي تشيع في فضائنا الإعلامي وتأثر كثير من الشباب وتأثر كثير من الفتيات. يعني مثلا يقول شخص يعني العقلانية ضد التقليد والجمود، تحرير المرأة ضد استعبادها، ثقافة الحياة ضد ثقافة الموت، وخذ من 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 الشعارات التي يقولها الشخص ليس في مقام يعني كلام عابر، لا يقولها الشخص يتبناها كمنهج وهي حقيقة شعار ليست ذات يعني مضمون حقيقي، يعني مثل البالون الذي مع أدنى لمسة يعني ينفجر فلا يبقى فيه شيء. ويعني الحقيقة الحديث في هذا المجال ذو شجون، يعني كثير من الصياغات الإعلامية تؤثر حتى على بعض طلبة العلم. سأضرب بمثال، يعني يأتي أحيانا يقوم بعض الأفاضل مثلا أحيانا بالقيام بالإنكار أو الاحتساب أو يعني النصح في بعض القضايا الشرعية، مثل إنكار في قضايا الحجاب مثلا، الاختلاط، الفساد الأخلاقي ونحو ذلك. يعني تعودنا دوما في ساحات التواصل الاجتماعي وغيرها يعني أن هناك نبرة تقليل وانتقاص واستخفاف بهذا الأمر، أنه انشغال بالهوامش عن قضايا الأمة الكبرى، وهناك أسئلة أكثر إلحاح وأكثر أهمية وأكثر، وإحنا منشغلين بالقضايا الهامشية وإلى آخره. يعني بعض طلبة العلم تركبه الصياغة هذه وأحيانا يحملها محمل أنه في الشريعة تقديم الأولى على الأقل أهمية والواجب على المستحب والضرورة على الحاجة، ويعني كلام أحيانا إذا واحد عنده يعني فهم زايد يجيب كلام الشاطبي في تقديم الحاجات وهكذا. في الحقيقة ترى القضية لعبة شعار، ما ليست لسنا أمام مسألة فقهية تبرهن لي بكلام للشاطبي أو تقدم لي كلام القرافي، أنت أسير شعار عبث بعقلك. ما الذي جعل هذه هامش وهذه أصل؟ لماذا لا تتحرك هذه الدافعية للهامش والأصل إلا في القضايا الشرعية؟ بينما لو تكلم واحد عن كرة القدم مثلا ما أحد يقول لها قضية هامشية. لو واحد فتح واحد صفحات تنكيت وظرافة لعد هذا يعني من جميع من يعني أساليب المتعة في الحياة وكسب الشباب شيء إيجابي. ما أحد لا أحد يتكلم عن قضايا الفن والرقص والطرب وهذه إنها من قضايا الهوامش. إنما القضايا الشرعية المتعلقة بملفات معينة هي التي تسمى هوامش وهذه تسمى أصول. طبعا أنا لا أنكر إن قد يقال أنه والله في تقصير في هذه الأبواب، أنا أحثكم على أن تجتهدوا في هذه الأبواب لا إشكال، لكن حقيقة الخطاب هذا ليس خطاب يدعوك إلى الحث على القضايا الأصولية أو الأهم، إنما الهدف منه ما هو؟ دفن هذه القضايا. يعني لو سكت ما قال لك شيء ولا حثك على قضايا الكبرى ولا فتح معك هذه الملفات، لكن مجرد أن يأتي شخص يفتح هذه الملفات يعني يأتي الحديث معه في قضايا التي أهم. إذن هنا أمام شعار يجب أن طالب علم يتعالى عن الخضوع للشعارات فيستغفل فيأتي بالبحث الفقهي والأدلة والنقاشات، والحقيقة كلها شعار وموجة ومزاج. يعني أخذ يعني بعض طلبتين فأثر بهم، ويعني أمثلة الصياغات الإعلامية المؤثرة التي لا يخلو منها ليس منها أحد كثيرة يعني جدا. يعني من الأمثلة مثلا حتى تتضح أكثر، يعني مثلا أحيانا يكتب بعض الناس مثلا الشخص مثلا إذا خرج برا المملكة مثلا قد يدخل في مكان فيرى مثلا اختلاط ويرى محرمات فلا يحرك ساكنا، فإذا رأى هذه الأشياء في بلده أصابه الغضب والعنفوان، وثم يتكلم أن دين الإسلام واحد ولا في فرق باختلاف المكان، وهذا يدل على ويبدأ اللوازم والقضايا الكبيرة تبنى على هذا الأمر، ويركب في هذه الموجة من يركب. والحقيقة أنه الأمر يعني لو نظر نظر موضوعي طبيعي الشخص لا يكون موقفه في الإنكار يعني موقف متجرد لا ينظر إلى عوامل الزمان والمكان. طبيعي الشخص قد في مكان ينكر بشدة وفي مكان لا ينكر وفي مكان يترك، فاختلاف الحال يؤثر في طبيعة الحكم. ويعني الأمثلة قد تطول، الهدف منها أنه أيها الإخوة أيها الأفاضل هناك صياغات أمزجة شعارات يجب أن الشخص يستعلي عليها، لا يكون أسير وخاضع لها تعبث به ذات اليمين وذات الشمال. يعني قبل 100 سنة تحديدا أو تقريبا كانت قضية المعجزات من أكثر القضايا المشكلة على الفكر الإسلامي، يعني لدرجة أن تخرج مؤلفات تسعى إلى يعني سحب موضوع المعجزات من الشريعة، بحيث تفسر المعجزات الواردة في القرآن والسنة تفسيرا طبيعيا. يعني ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يعني يفسر الحادثة بأنها ميكروبات وجراثيم وأكلت، يعني تجعل الحادثة كأنها وفاة طبيعية. عصا موسى، يعني المعجزات التي وردت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بركة يعني خروج الماء بين يديه عليه الصلاة والسلام، كل المعجزات تفسر تفسير طبيعي، ويكون المعجزة الوحيدة هي القرآن. يعني محمد هيكل يؤلف كتاب حياة محمد يسعى إلى إبعاد كل المعجزات إلى القرآن. يعني مسألة كانت مقلقة، يعني حتى قال بعض يعني أهل العلم في ذلك الفترة عفى الله عنه، يعني قال عبارة شديدة لا تليق حتى بمكانته وعلمه، قال لو خلى القرآن بمعنى كلامه، لو خلى القرآن عن المعجزات لكان تأثيره على الناس في ذلك الزمان أشد. عبارة في غاية السوء حقيقة عفى الله عنه. لماذا؟ لأنه المزاج في ذلك الوقت كان مزاجا لا يتقبل المعجزات، يعني مزاج مادي وحديث عهد بمكتشفات حديثة كثيرة، فأصبح أي شخص يفسر خارج المادة يعبر عن جهل وعدم فهم، فأصبح يعني الحريصين على نفع الناس وهدايتهم يعني يجتهدون في تخفيف يعني النفور من هذه الأحكام من خلال التأويل والتحريف وغيرها. حتى جاء يعني الشيخ مصطفى صبري رحمه الله فألف كتابه المشهور موقف العلم والعالم والعقل من رب العالمين، 4 مجلدات. يعني يلفت نظرك بهذا الكتاب أنه الجزء الأكثر يعني ربما 70-80% من الكتاب يدور حول جزئية المعجزات بشكل أو بآخر، يذهب ثم يعود إليها، يذهب إلى مجال آخر ثم يعود إليها، طبعا بنفس طبعا تأصيلي ودفاعي وبيان خطورة هذا الإشكال. لماذا؟ لأنه كان يعيش زمان يعبر هذا الأمر عن قلق وإشكال. السؤال أين ذهبت هذه المسألة الآن؟ ما حضور المعجزات في الخطاب المعاصر الآن؟ لا يكاد يذكره أحد، بل حتى عتاة العلمانيين ربما لم يعد هذا السؤال مقلقا لهم، ليس بالضرورة أن يثبتونه لكن لم يعد مزعج، فهي موجة وشعار وانتهى، لكنه انتهى بعد إيش؟ بعد ما أثر وحرف وغير في توجهات وأراء. أيضا زمان نعيش حنا يعني موجات، هذه الموجات ستذهب ويذهب معها أقوال وآراء وأشخاص خضعوا لهذا المزاج فذهبوا حين ذهب هذا المزاج والشعار والصياغة، والواجب على طلبة العلم أن يستعلوا على يعني مثل هذه الصياغات ويكونوا أعمق وأوعى من الخضوع لها. من الأثر السابع والأخير من أثار ضعف البناء الفكري السطحية والبساطة التي قد تعلو ويعني يقع فيها بعض طلبة العلم، نظرا لأنه الشخص المفكر يعمل بقواعد عدة في وقت واحد، فأحيانا الشخص الذي يقرأ قراءة سطحية بسيطة يكون عنده معطى واحد، لكن الموضوع يكون فيه يحتاج معطى 2 و3 و4، فالمؤسس فكريا يستحضر قواعد في وقت واحد فلا يقع في يعني مسالك أحيانا تكون يعني سطحية وبسيطة يقع فيها بعض طلبة العلم نظرا للقصور في 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 هذا الأمر. يعني مثال ذلك ضرورة التمييز بين الخطاب السياسي والخطاب الشرعي أو الخطاب الديني والخطاب الإعلامي، ف يعني ليس بالضرورة أن كل ما تعتقده شرعا يجب أن تقوله بحذافيره وبكل قناعاته في كل زمان وكل مكان. لا، طالب العلم الواعي يعرف أنه لكل زمان يعني ما يناسبه، فقد أذكر في فقد أسكت في مكان عن الكلام لا أسكته في لا أفعل ذلك في مكان آخر، قد أتوسع في مكان ما أختصره، وهذا ليس من قبيل المراوغة أو يعني عدم الوضوح، لا، بل هذا من الفقه والحكمة، أنه الشخص يراعي أفهام الناس وأذهانه. وقصور بعض طلبة العلم عن هذا الأمر يؤدي بهم إلى إشكالات كثيرة، فتجد لا يميز هو في قناة فضائية وإلا في درس في المسجد وإلا في مجلس مع زملائه يعني مجلس خاص، فيتحدث بنفس النبرة وبنفس اللغة وبنفس الكلام، وهذا طبعا غير صحيح. المضمون لا يتغير، المضمون لا يتغير، لكن حديث عن اللغة الطريقة لأجل ذلك يعني كما قال يعني كما هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم، إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، فالحديث الذي تنفر من عقول بعض الناس يحدث له نفرة. أحيانا يقول بعض الناس يعني ما هو الجواب، يعني هذا السؤال محرج، كيف أجيب عن هذا السؤال؟ مثلا أنا في مجتمع مثلا في أنا مبتعث في مكان وفي مدرسة معينة يسألوني هذا السؤال، أنا محرج كيف أجيبهم بكل وضوح؟ ليس بالضرورة تجيب على كل أسئلة، يعني كونك غير قادر على إجادة على إيجاد سؤال إجابة مقنعة ومؤثرة لهم لا تجيب ولا تحرف الأحكام، لأن بعض الناس عنده تلازم، حتى هو أهم شيء أن يقدم إجابة صحيحة، فقد يأتي سؤال محرج ما يعرف الجواب المقنع فيحرف الشريعة عشان يقدم إجابة مقنعة. لا، المقصود منك ليس تقديم إجابة مقنعة، المطلوب منك تقديم الحكم الشرعي بإجابة مقنعة. يعني لا يكون نظر طالب العلم أنني أهم شيء أني أقنع الناس، لا، إنما تقنع الناس بأحكام الشريعة، فإذا وجدت صعوبة في حكم زمان مكان لست مكلفا أن تتحدث عنه، قد يكون غيرك أقدر. ولذلك الخطاب السياسي مثلا خطاب ليس سهلا، يعني ليس سهلا أنه يأتي طالب علم فيخرج على قناة فضائية فيتكلم في الأحكام الشرعية السياسية في الهواء يعني بكل وضوح ويأتي بكل الأحكام، هذه تحتاج إلى ذكاء وفهم ويعني معرفة كيف يقدم الأمور، أو يضطر بعض الناس أن يحرف الشريعة حتى يقدم خطاب مناسب إعلامي، وهذا طبعا لا شك أنه يعني خطأ. طيب، يعني أطلنا في الحديث حول آثار ضعف البناء الفكري، ولعل هذا يعني يعزز في أنفسنا ضرورة البناء الفكري لطالب العلم الشرعي. يأتي بعد هذا وبعد هذا التمهيد الطويل السؤال: ما هو البناء الفكري الذي تريد الوصول إليه ويعني تشعر أنه يجب أن يعزز في نفوس طلبة العلم هذه أدواته ومعارفه؟ نستطيع أن نقول أن البناء الفكري له ثلاثة جوانب، يعني يقوم على ثلاثة أركان، أو إن أحببت يقوم على ركنين ونتيجة، فالركن الثالث هو قد يكون ركن أو نتيجة. الركن الأول الأدوات، والمقصود أن يمتلك طالب العلم أدوات شخصية متعلقة بقضايا الفكرية، أو أدوات يعني ذاتية شخصية يستطيع توظيفها في أي مشهد، أي قراءة، أي حدث. ما هي هذه الأدوات؟ لدينا أدوات يعني كثيرة. الأدوات الأولى منهجية الاستدلال، منهجية الاستدلال، يعني يجب يكون طالب علم لديه منهجية استدلال صحيحة وقوية ومحكمة. وعندما نقول منهجية الاستدلال، قد يتبادر إلى ذهن طالب العلم يعني أنه يأتي بدليل ويبين وجه الاستدلال، وهذا صحيح، لكن هذه درجة يعني خلنا نقول يعني نقول أنها درجة ضرورية من الاستدلال، لكن نحن نريد طالب علم أعلى من ذلك، وهو أولا الاستدلال يعني أن الدليل يجب أن يكون دليلا صحيحا، المصدر نفسه. فلو أتى بشخص فاستدل بدليل ليس بدليل، يعني استدل بالتاريخ مثلا، استدل بحديث ضعيف، هذا ليس دليلا في الأساس. طيب، قد يتجاوزها طالب علم فيستدل بآية من القرآن أو يستدل بحديث صحيح، هل يكفي؟ لا، يجب أن يكون الاستدلال صحيحا، يعني يجب أن تذكر المعنى الذي تذكره من الدليل صحيح، ولا يكفي هذا. الأمر الثالث، يجب أن يكون الدليل الصحيح الذي استدلت به موافقا للمسألة التي تستدل بها. قد يكون أديت الآية القرآنية صحيحة واستدلالك صحيح، لكن ليس له علاقة بالمسألة، أو هو خاص والمسألة عامة، أو المسألة لها جزئين وأنت الدليل أتيت بجزء واحد، فليس مجرد أن يأتي بدليل صحيح أنت الموضوع، لا، يجب أن يكون الدليل موافق. الأمر الثالث، يجب أن لا يوجد معارض له أقوى منه، يعني بمعنى قد يكون دليلك صحيح والمعنى صحيح لهناك شيء أقوى منه، وهذا أيضا مرحلة متقدمة يجب أن يستحضرها طالب العلم في استدلالاته كلها، أنه لا يكفي أن أقول لا يكفي أن أورد الدليل، لا، أورد الدليل والاستدلال وأتأكد من وجه الدلالة، وفي نفس الوقت أتأكد أنه ليس هناك دليل أقوى منه. وهذه المنهجية هي التي يعني سائدة في المدارس الفقهية ويسلكها العلماء في نزاعاتهم الفقهية. لماذا العلماء يتنازعون في الفقه؟ لأن ما عندهم أدلة، لا، لأن كل طرف كل مذهب يرى أن دليله أقوى من أدلة أخرى. هو لا ينفي أن دليلك صحيح، لكن يقول عندي من أدلة ما هو أقوى من أدلتك. وهذا يحتم على طالب علم أن يكون اطلاعه شموليا على أحكام الشريعة، يعني لا يطلع فقط على جزئية معينة، إنما يطلع على النصوص جميعا. ولهذا من يطلع على جزئية معينة في الاستدلال يقع في إشكالات كبيرة. الخوارج مثلا عندما يستدلون بقول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذه الآية ما تدل على كفر قاتل؟ ما رأيكم؟ هذه الآية ظاهرها ما هو؟ إن القاتل مخالف النار، إذن هو من يعني مخالف النار كان. ما الخطأ الذي وقع فيه الخوارج؟ ليس خطأ فقهي، خطأ مذهب من أبطل المذاهب. ولاحظ يستدلون بظواهر القرآن ودليل، فالشخص الذي يعني ليس عنده منهجية الاستدلال يعني قد يرتبك، والله فعلا أمامنا دليل صريح في الخوارج. لكن الذي عنده منهجية الاستدلال لا، يقول بكل وضوح إذا القرآن لا يقرأ، لا يقال ظاهر القرآن، تقطع القرآن قطع قطع قطع، ما تقرأ القرآن آية آية تقول ما هي ظاهر هذه الآية، لا، عندما يقرأ القرآن نظرا واحدا ويقرأ القرآن بتفسير النبي عليه الصلاة والسلام. فعندما نقرأ القرآن بمجموع الآيات لا نقول ليس ظاهر الآية هو هذا. ولذلك أجمع الصحابة على بطلان هذا التفسير، وكان سبب ضلال الخوارج هو الخطأ في الاستدلال ومنهجية الاستدلال القائمة على يعني جعل القرآن عظيم، تقطيع الآيات وفكها عن بعض. فالصحابي يقرأ القرآن ويجمع الآيات الأخرى ويجمع فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، فيفسر القرآن كله تفسيرا واحدا، يبطل مثل هذه الاستدلالات. يعني يظهر إشكالية منهجية الاستدلال عند الحدثيين المعاصرين، تجد عندهم نفس الطريقة، يعني أخذ آية أخذ حديث قطعه عن سياقاته. أحيانا يأتي يعني يستدل بحديث واضح أنه الحديث ليس له علاقة بموضوعه، وهذه لا إشكال، لا الإشكالية قد يستدل بحديث ظاهره أنه قد يدل على مقصوده. لكن نفس إشكالية استدلال الخوارج، لا يكفي أن تستدل بحديث أو آية تقطعها عن نزاع عن سياقها الذي يعني أو عن مجموع الأدلة وعن سياقها الذي خرجت منه. ولأجل ذلك لا يتفق العلماء على حكم إلا وهناك دلائل قاطعة على فساد هذه الاستدلالات. يعني مثلا يستدل بعض المعاصرين بقول الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا ونصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستدلون به على ماذا؟ تفضل. ها نعم، على أن من يعني آمن من اليهود والنصارى وغيرهم فهو من أهل الجنة. طيب لو لم يكن عندنا إلا هذه الآية، ألا يحتمل هذا المعنى يكون معنى صحيحا؟ يعني لما نرجع كتب التفسير نجد أن هذه الآية تحتمل معنيه. المعنى الأول، من كان يهوديا أو نصرانيا ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به. المعنى الثاني، من آمن بنبيه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المعني يعني هذين المعنيين لتفسير هذه الآية. طيب لو اعترض عليك الشاب وقال لك طيب ممكن الآية تدل على المعنى الثالث وهو من كان يهودية ونصرانية وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الآية هل تنفي هذا؟ الذي يقرأ القرآن آية واحدة لا يعرف أي شيء آخر يقول لا والله فعلا مشكلة الآية، يعني عندهم أدلة قوية، ليش؟ من أين أتى هذا الإشكال؟ أتى ما في منهجية استدلال. يعني أنت في الحقيقة لا تستدل، الاستدلال البنية الاستدلالية الصحيحة ليست آية واحدة وخلاص، بينما لو فتح الشخص المصحف وقرأ القرآن ووجد عشرات الأدلة التي تثبت أن هذا الكلام باطل وفاسد، وأن هذا الاحتمال الظاهر الثالث هذا لو دخلته في هذه الآية لهدمت القرآن كله. لأجل ذلك ما تجد فقيه في الدنيا كلها من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى 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 قبل عصرنا لا تجد أحد منتسب إلى الفقه يقول هذا القول. يعني تجد الفقهاء أقوال شاذة في الديات في الجنايات في في في، ما تجد أحد قال بهذا القول أبدا. لماذا؟ لأنه يعرف أنه لو قال هذا القول هدم الشرع كله، بينما المعاصرين يقولون بهذا الكلام أو بعض المعاصرين، وقد يتسرب إلى بعض طلبة العلم بسبب الاستدلال المنهج الاستدلال التي أصبحت تفكر بالدليل منعزلا عن المنهجية الشرعية يعني المكتملة التي يجب أن أستدل بها طالب العلم. مثال ثالث وإن كنت ما كتبته لكني استحضرته الآن، وهو يعني من ظرائف طرائف بعض المعاصرين، وهو أنه لما يستدلون في موضوع الحرية الفكرية، يعني أنه المرتد له حرية فكرية بمعنى أنه له حرية الردة، من حقه أن يرتد ويدعو إلى الدين أي دين يريد والنظام الإسلامي يكفل إلى آخره. المشكلة هنا ليس أنه يقول والله أنا أرى أنه عندكم قول جمهور أنتم مع قول آخر قول جمهور الفقهاء وأنا أرى قول آخر عندي بعض الفقهاء معي، هناك رأيين والرأي الراجع عندي. لا، يقدم بعض المعاصرين هذا الكلام، وللأسف أن بعضهم من المنتسبين للفقه ومن الفقهاء، يقول أن هذا الأمر من الأصول القطعية المحكمة في الشريعة وإن دل عليه مئات الآيات، يعني مئات، وهذه طبعا ليست تقولا مني بل بعضهم ينص عليها مئات الآيات، يعني عندنا تقريبا كم أو عشرات الآيات، يعني عندنا 40 آية كلها تدل على هذا الأمر. طيب يعني 40 آية 50 آية معناها أننا أمام حكم يعني مثل توحيد الربوبية أو توحيد الألوهية، خلاص حكم قطعي. الملفت ولا يوجد فقيه في الدنيا قال هذا الكلام، يعني 40 آية في القرآن خفيت على كل العلماء قرون حتى اكتشفوها بعض المعاصرين. يعني الشخص الذي يحترم نفسه ويقدر الاستدلال حقه ما يقول هذا الكلام. ليس من منهجية الاستدلال أن يقع الشخص في مثل هذه المزالق. يعني بإمكانك أن تقول والله هذا القول مثلا كان الفقهاء يقولون به لكن تغير الزمان الآن وأصبح هناك تغير الزمان والمكان والفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، يعني هذا مدخل باطل لكنه مدخل يعني في قدر من العقلانية والانسجام. أما أن تجعل القرآن كله يدل على هذا القول فهذا بنية استدلال يعني مضروبة تماما. أيضا من الأدوات التي يحتاجها طالب العلم بعد الحديث عن منهجية الاستدلال، وهي حقيقة من أهم الأدوات التي يعني يجب العناية بها، يعني اسمحوا لي بقي قضية مهمة في منهجية الاستدلال، وهي ضرورة فهم منازع الاستدلال. ويعني لا يكتفي طالب العلم بفهم القول بس فقط، لا، القول ولماذا قال بهذا القول هذا أهم، يعني أهم من فهمك القول أن تعرف المستند والمبرر لهذا القول، لأنه هذا يتغير به النظر للحكم. بعض الإخوة يجعل يقسم الناس بالأقوال، فلان يقول بهذا القول فيجمع كل قائلين بهذا القول في سلة واحدة، وهذا خطأ. يجب أن نعرف لماذا قالوا بهذا القول، فهذا يؤثر في تفسيرك للحكم. فلا يعني قد يكون قول معين يجتمع فيه زنادقة في أقصى الطرف مع بعض طلبة العلم، فكوني أجمعهم كلهم على أنهم قالوا بقول واحد هذا من الخطأ والغش وسوء الفهم أني أفعل هذا. وأنه من الاستدلال الصحيح أن أميز منازع الاستدلال. صحيح هم قالوا بقول واحد بس منازعهم مختلفة. يعني مثلا لما نأتي مسألة شائكة وحصل فيها نزاع كبير، مسألة اختلاط في بين الرجل والمرأة، غير ليس صحيحا أنني أساوي بين القائل بين يعني لا أميز القائلين بهذا القول. فقد يقول بعض الناس بالاختلاط تقول له ما الدليل، ما المستند؟ يقول والله المستند أنه الأصل في العلاقة علاقة طبيعية، ولا ينبغي عدم الشك بين الرجل والمرأة، والحرية اللي لهم حرية اختيار وإلى آخره. هذا يعتبر منزعه منزع إيش؟ منزع منحرف تماما، منزع الرؤية لا تعترف بالشرع ولا ترفع بالنص رأسا. قد يأتي شخص آخر يقول لا، يعني مثلا أنه الضرورة المعاصرة والمرأة لا تجد عمل فيجب أن يتاح لها عمل للضرورة إلى آخره، هذا منزع مختلف. قد يأتي شخص يقول لا، الاختلاط هو الموجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة، والقول بحرمة الاختلاط هذا قول بدعي وإلى آخره، أيضا هذا منزع ثالث. وهكذا ستجد القول واحد يجمع 7-8 اتجاهات. فلا يكتفي الشخص بالقول، بل يجب أن يستفصل ويستفسر ما المستند، ما المبرر الذي هو في الحقيقة يكشف منهج الاستدلال الذي يعتمده كل شخص. أيضا لدينا من الأدوات مهارة التفكير، أن يكون عند طالب علم مهارات تفكير جيدة، يستطيع أن يحلل، ينظر، يقرأ، ويمكن الاستفادة من يعني العلم الحديث. يعني هناك مادة ثرية في طرائق التفكير ومهارات التفكير فيما يتعلق بأنواع التفكير الإبداعي النقدي وغيرها، ولها أمثلة ولها ضوابط ولها أمثلة، يعني طلع الشاب أو طالب علم عليها ومحاولة الاستفادة منها جدا مفيد، مع أهمية الاستفادة منها وليس يعني التطبيق الحرفي لها. يعني أني أقرأ في التفكير الإبداعي أفهم إيش مفهومة، إيش محاورة التفكير النقدي وغير ذلك، لكن لا أفعلها بطريقة يعني الآن أنا سأفكر تفكيرا نقديا. مثال، يكون الشخص كأنه قال رجل آلي، فهذه حقيقة ليست مهارة، إنما أن يبتلعها الشخص ثم يعني يستفيد منها في المواقف مع غيرها من الأدوات المهارات، فيصل إلى نموذج متميز وممتاز في مهاراته الفكرية. أيضا من الأدوات القدرات الكتابية، الأدوات البحثية، الحجاج والإقناع، التفسير والتحليل. يعني عادة البحث الشرعي أنه يركز على الأحكام، هذا حلال، هذا حرام، هذا كفر أصغر، هذا كفر أكبر. يعني إغفال طالب العلم عنايته بجانب التفسير والتحليل قد يضعف قدراته. فمهم أنه يبقى هذا الأمر ضروري ومهم، لكن أيضا أن يكون معه سؤال، لا يكتفي طالب علم بالسؤال هو حلال أو حرام، بل أن يسعى إلى لماذا حصل وكيف ندفعه وما نتيجته وما الذي حفز إليه، فيدخل جانب التفسير والتحليل في البحث. أيضا جانب التصنيف والتبويب والتقسيم، يعني كما أننا يعني ندرس كتب الفقهاء، يعني يجب أن نستفيد كيف الفقهاء أبدعوا تصنيف وتبويبات تقسيمات ما كانت موجودة قبل. يعني كل طبقة من أهل العلم يبدع جانب التأليف لم يكن موجودا عند من سبقه. هذا الأمر الأول، وهو من الركن الأول من أركان البناء الفكري، وهو ما يتعلق بالأدوات. الركن الثاني المعارف، يعني طالب علم عنده أدوات ويحتاج إلى معارف، علوم معاصرة تضيف يعني يضيف إلى مخزونه الشرعي حتى يكون بناء الفكري قويا. يحتاج إلى أن يعرف تاريخ الأفكار وأصولها، يعني أي فكرة من أفكار معاصرة، الليبرالية، العلمانية، الحداثة، العقلانية، التنوير، أي فكرة مهم يعرف تاريخ هذه الفكرة، نشأت متى، من أول من أنشأها، إيش الدوافع التي حركت نشوءها، من أبرز رموزها، أبرز اتجاهاتها إلى غير ذلك. مهم يعرف مداخل العلوم الإنسانية، يعني العلوم المتعلقة بعلم النفس، علم الاجتماع، الاقتصاد، السياسة، يكون عنده اطلاع، ليس تخصص إنما اطلاع عام، إيش موضوعات هذا العلم، ما أبرز الكتب اللي فيه، ما أبرز الموضوعات التي يبحثها إلى غير ذلك. أصول النظريات الحديثة، أيضا يحتاج أنه يعني يكون عنده اطلاع عام حولها. وأقول في هذه الجزئية مثل ما قلنا سابقا، المقصود ليس أن يأخذ النظرية ويطبقها مباشرة، وهذه من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس، أنه إذا درس نظرية في كتاب يبحث فقط عن وقائع حتى يطبقها، فيقع أحيانا في أخطاء، لأن النظريات في الغالب نظريات مركبة، يعني تحتاج تعمل أكثر نظرية في وقت واحد، فالذي يأتي بأي نظرية ويطبقها يعني هو يعني عنده قاعدة جاهزة يبحث عليه أي مثال حتى يطبقها، يعني هو مثل المثال الظريف اللي كأنه مع مطرقة فيبحث عن أي مسمار حتى يطرقه، يعني ليس عنده تمحيص لأن عنده قاعدة فيبحث عن أي مثال اللي يطبقه عليها. وهذا يعني كثير من الشباب أو أحيانا بعض طلبة العلم قد يدرس قاعدة معينة فيطبقها تطبيقا حرفيا فيقع في مزالق. الخطأ أنه يعني يجب أن يكون عنده مجموعة قواعد تعمل في وقت واحد وليست قاعدة واحدة. مثال ذلك، يعني عندنا من القواعد الشرعية قاعدة بناء الشريعة على المصالح، وهذه قاعدة صحيحة وتضافر كثير من العلماء على إقرارها، يعني العز عبد السلام يقولها وتجدها في كتابات غيره، أنه الشريعة قائمة على المصالح. الخطأ ماذا؟ الخطأ أن يكون الشخص ليس عنده إلا هذه القاعدة، فيأتي إلى أبواب الشريعة فيعبث فيها ويقطعها ويمزقها لأن ليس عنده القاعدة واحدة، بينما الشخص الذي يمتلك أدوات وقواعد وأصول، هذه قاعدة تعمل مع أخواتها من القواعد ومع قيودها ومع فيكون عنده يعني أدوات كثيرة تعمل في وقت واحد، بينما الذي ليس عنده إلا هذه القاعدة من السهولة أن يحرف أي حكم. أيضا مثلا يأتي شخص فيأتي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وهذا معنى شرعي صحيح وقاعدة شرعية صحيحة، لكن نفس الطريقة ليس عنده إلا هذه القاعدة، فمرت عليه أي حادثة فمباشرة ينزل حادثة على أي واقعة، بينما الصحيح أنه يستفيد من هذه القواعد لكن يجب أن تعمل في وقت واحد. كيف تعمل في وقت واحد؟ هذه يعني من المهارات والتي تصلنا إلى الأمر النقطة الثالثة وهي الملكة. الملكة ممكن نقول هي ركن ثالث مع الأدوات والمعارف، وممكن نقول هي نتيجة، يعني نتيجة وجود أدوات جيدة عندك، معارف متنوعة، نتيجتها أن تتحقق ملكة في بنية الاستدلال، في بنية الشخص، هذه ملكة يعني حاضرة معه في كل القضايا وكل الأقوال. الملكة تقوم على وجود وعي عند الشخص بأصول بطرائق الاستدلال، يعرف كيف الناس يستدلون، وعي بأحوال المخالفين ودرجاتهم، وعي بواقع الناس، وعي لما يبحث أي مسألة إيش المطلوب منه، وعي باللوازم والمآلات، يعني يكون خلاص هناك بنية في ذات الشخص وعي، بحيث لا يؤتى من قصور في وعيه، لما يبحث أي مسألة سيبحثها بحث جيد. لماذا؟ لأن عنده ملكة جيدة. يعني ربما تجد بعض طلبة العلم لما يبحثون مسألة واحدة جميعهم يبحثون في نفس الكتب وبنفس الوقت وبنفس مثلا الصفحات، لكن لما يقدمون موضوع تجد فرق بينهما مثل ما بين السماء والأرض. السبب الملكة، أنه أحدهما عنده ملكة وعي، لما يبحث يعرف ما المطلوب منه، ما هي لوازم القول، ما هي حدوده، ما هي حاجاته، إلى غير ذلك. كيف تحصل له الملكة؟ طبعا هي نتيجة تفاعلات كثيرة من المهارات والمعارف وغيرها. أيضا من الملكة الاتزان، يكون عند الشخص ملكة اتزان شخصي، اتزان بمعنى اعتدال، لا تميل نفسه ذات اليمين ذات الشمال، لا يحتد ويغلو ويتطرف ويزيد ويقسو، ولا يترخص ويتساهل ويتهاون، إنما في طبيعة تفكيره واستدلالاته ونقاشه فيها جانب اتزان واعتدال. وهنا إشكالية الإشكالية النفسية على الناس جميعا، أنه الأثر النفسي يؤثر على الناس جميعا، وطلبة العلم هم من الناس. فبعض الناس قد تؤثر حالته النفسية على بحثه وعلى آرائه، فيجب أن يدرك الشخص خطورة الحالة النفسية على المفكر وعلى الشخص. يعني جملة كبيرة من الإشكالات المعاصرة منزعها في الحقيقة منزع نفسي وليس منزع بحث عقلي وموضوعي. يعني لما يأتي شاب مثلا يكون على يعني على جادة معينة ومحترم للشريعة ومعظم النصوص، ثم فجأة في ظرف أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين ينقلب رأس العقب ويبدأ يتكلم عن رد النص السنة وإنكار خبر الأحاد وتأويل القرآن وإلى آخره. هذا لا يمكن أن أفسره تفسيرا موضوعيا، أنه أمام بحث، إنما إشكالية نفسية شعر بذلك أم لم يشعر. فإشكالية الاتزان هذه مؤثرة جدا، ويعني من المهم أنه يجب أن نعترف جميعا وأنه هذا الأمر ليس سبة نلاحق الناس بها، أنه لا، يجب أن المتحدث قبل المستمع يعرف أن الحالة النفسية تؤثر علينا جميعا، وأنني وأنت وغيرنا قد نتبنى قول أو ننصر موقف أو نقف مع حالة معينة لضغط نفسي معين لأنها توافق أهواءنا، وهنا واجب أن الشخص يتجرد ويراجع نفسه ويراجع نيته حتى يصل إلى المنهج الصحيح والموقف الصحيح. وهذا يجعل يعني هذا السبب أنه لا يمكن لعاقل أن يبرئ نفسه، يعني ما يمكن لعاقل في أي موقف يقول أنا هذا الموقف وقفته لله وموقفي ليس فيه أي شائبة، لا يمكن، لأنه الهوى لا يسلم منه أحد، وإنما الموفق من يجاهد نفسه في يعني عدم الوقوع في غائلته وفي دوامته. أيضا من الملكة أهمية الفحص و يعني التمييز، أنه شخص يكون عنده فحص وتمييز للقضايا وليس كلام في المجملات. أيضا من الملكة استعداد نفسي للاستفادة، استعداد نفسي للاستفادة، وهو أن يجب أن يكون طالب العلم من ملكته أن يكون متهيئ من الاستفادة من أي أحد وفي أي ظرف وفي أي زمان. يعني سمع أحد يتكلم في موضوع ينصت، ماذا قال؟ وش وجه كلامه؟ هل كلامه صحيح؟ طيب الدليل قاله، يعني يكون عنده روح مستعدة ومتقبلة لأي كلام أنها تبحث عما فيه من حق، وهذا سيكون مفيدا جدا لطالب العلم. بينما بعض الناس عنده أساس استعداد نفسي لعدم الاستفادة، فهو يأتي يدخل في الموضوع عنده النتائج جاهزة والأحكام جاهزة، يعني هو مثل إجراء الاختبار مع النتائج الرسوب ونجاح معدة سلفا. بينما المفترض أنه الشخص لا، يكون عنده استعداد نفسي أنني أستفيد من أي أحد، وهذا هو يعني من الملكة المهمة التي تعين الشخص على يعني تحقيق يعني الوصول للحق واستفادة من أفكار وآراء الناس. أيضا مراعاة اختلاف الزمان والمكان والأحوال والظروف وآثارها، فيعني يكون مستحضر له في كل جانب. الموازنة بين المصالح، فالملكة تجعل الشخص يوازن بين المصالح، أنه الشخص يعرف الصالح من الفاسد هذه واضحة، لكن التحدي أن يوازن بين المصالح نفسها. بعض الناس لا يحسن هذا الأمر، يعني عنده إما روح مثالية كاملة أو لا شيء، إما أسود أو أبيض، لا يحسن التعامل بين أنه لدينا صورة معينة كيف تتعامل معه. وهذه الملكة يعني تورث في الشخص اتزان وموقف يعني صحيح. يعني احيانا بعض الناس يعني تحدث عن واقع معين في مصالح معينه، لا يحسن يعني يتحدث في هذا الموضوع، انما ينتقل لك في واقع اخر مثالي، تقول له ما الموقف في هذا الواقع؟ يقول الموقف ان نفعل هذا. تقول هذا في الحاله المثاليه، لكن هذه الحاله ليست موجوده هنا، ما الموقف في هذا الحال؟ أن نفعل هذا أم نفعل هذا؟ يقول لا، نفعل هذا. يعني هنا تكون الفكرة ليست متزنة. مثال ذلك، يعني دوما ما يشيع التشنيع على موقف الفقهاء رحمه الله في موضوع القول بصحة حكم المتغلب. يعني القول السائد فقهيا بعد القرن الأول هو القول باعتبار حكم المتغلب وعدم يعني الخروج عليه لحفظ مصالح الناس ودماءهم وأموالهم وصيانتهم عن الهرج والمرج والفتن. يأتي بعض الناس يقول لا، هناك حل آخر أفضل. ما هو؟ العودة إلى سنة الخلفاء الراشدين. ما معنى العودة إلى سنة الخلفاء الراشدين؟ يقول بمعنى أننا نريد حكم بالشورى بلا سيف بلا تغلب. طيب، نحن الآن لا نتكلم عن حالة مثالية، نتكلم عن واقع. كيف نعود إلى سنة الخلفاء الراشدين في هذا الواقع؟ إما بالقتال وإما بترك القتال. اختر واحدة منها، لا ترحل إلى 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 مسار بعيد. إذا فكر الواحد بهذا التفكير سيجد فعلا أنه القول باعتبار حكمه هو القول المنطقي والعقلي والصحيح، لكن إشكالية غياب الموازنة يجعل الشخص يهرب من الواقع ويفكر في مجال يعني آخر بعيد عن الواقع الذي أنت أمامه. فأحيانا في واقع معين أنت لا تملك إلا أمرين، إما تفعل يعني إما تدفع المنكر هذا بمنكر آخر أو تقره أو تتركه. يقول واحد لا، أو طبق الشريعة كاملة، لا الصورة ما تحتمل، إما هذا أو هذا. إذا كان تحتمل الصورة الثالثة جميل، لكن هو يقر أن الصورة تحتمل ومع ذلك يصر على الصورة التي لا يرى أنها ممكنة التطبيق. وهذا لا شك أنه إشكال في الملكة التي يجب أن تراعي موضوع الموازنة بين المصالح والمفاسد. أيضا من الملكة العقل والإدراك، أنه الإنسان يكون عنده عقل وإدراك وتبصر للأمور. هذه ملكة ركن ثالث نستطيع أن نقول هي نتيجة للمعارف والمهارات التي يعني يجب على طالب علم أو أن يسعى إلى استفادة منها قدر المستطاع في تكوينه العلمي. نواصل أيها الإخوة الكرام الحديث حول موضوعات البناء الفكري لطالب العلم، وتوقفنا قبل الصلاة في عند موضوع مهم وهو ما يتعلق بمستويات العناية الفكرية لطالب العلم. وهذا محور مهم لأنه يجيب عن إشكالية ماذا يقرأ طالب العلم الكتب الفكرية، هل يعني الإغراق فيها إلى أي حد. يعني حتى نفصل الحديث في هذا الموضوع، يعني نقسم الاهتمام والعناية الفكرية إلى ثلاثة مستويات فيما يتعلق بطلبة العلم تحديدا. يعني لا نتكلم عن عامة الناس ولا نتكلم عن النخب المثقفة من غير طلبة العلم، نحن نتحدث عن طلبة العلم الشرعي من حيث اهتمامهم بالعناية واهتمامهم وعنايتهم بالجوانب الفكرية. نقسم طلبة العلم إلى ثلاثة أقسام في هذا الموضوع. عموم طلبة العلم الشرعي المتخصصين في أبواب معينة من العلوم الشرعية تتحتم مزيد عناية فكرية، والمتخصصين في بعض الواجبات الشرعية. أما عموم طلبة العلم الشرعي فهناك حد، يعني هناك أولا ما يتعلق بالأدوات، وهذه يجب أن يهتم بها طالب العلم الشرعي جميعا، جميع طلبة العلم الشرعي، ويجب أن لا تكون محل جدال أو نقاش. الموضوعات تحدث عنها في جانب الأدوات فيما يتعلق بالمهارات والكتابة والبحث والاستدلال، هذه مهارة يجب أن تكون عند عموم طلبة العلم الشرعي، وهذا جانب مهم من القضايا الفكرية. أيضا ما يتعلق بالملكة والبنية أيضا هذه يجب أن يعتني بها طالب العلم. ما يتعلق بالمعارف وهي محل الإشكال، فيعني هناك حد أيضا يجب أن لا يغفله يغفل لا يعني يغفل عنه أي طالب علم، وهو ما يتعلق بجانبين. الجانب الأول، هناك قضايا شرعية هي محسوبة، أو هناك قضايا فكرية هي بالحقيقة علوم شرعية، وهي تصنف أو تحسب عند الناس قضايا فكرية. لما يتحدث شخص عن العقل والنقل هذا المبحث مبحث فكري معروف، لكنه في حقيقته مبحث شرعي. لما يتحدث شخص عن الاجتهاد والتقليد مثلا في الأصول هذا مبحث أيضا شرعي، وهم كان في الحقيقة قضية لها احتكاك فكري كبير. إذن هذا المستوى يجب أن لا يغفل عن طالب العلم الشرعي، وهي في الحقيقة ليست قضايا فكرية محضة، إنما هي قضايا شرعية. وهذا يؤكد الكلام تكلم عنه سابقا ما يتعلق بجعل الفكر في مقابل الشرع. هنا القضايا الفكرية هي قضايا في الحقيقة قضايا شرعية أساسا، هي من صميم البحث الفقهي والبحث العقدي والبحث الأصولي، فهذه يجب أن يعتنى بها عند جميع طلبة العلم. أيضا الجانب الآخر ما يتعلق بالدراسات الشرعية المعاصرة التي تعالج قضايا شرعية، وهذه تشكل مساحة واسعة من الكتابات الفكرية. يعني لما يؤلف شخص في حقوق المرأة السياسية مثلا، أو في مثلا المواطنة، أو مثلا في تحكيم الشريعة وعوائق تطبيقها، هذه من موضوعات تعتبر من جانب الفكر السياسي، لكنها في الحقيقة هي مباحث شرعية. فالمباحث الفكرية التي تعالج واقع معين يجب أن لا يغفل عن طالب العلم الشرعي، يجب أن يكون مطلعا عليها، لأنها ليست في حقيقة يعني هي في الحقيقة من المباحث الشرعية. إذن هذان الجانبان يعني من المعارف الذي يجب أن لا يغفل عنها أي طالب علم شرعي، ما يتعلق بالمباحث الشرعية التي تصنف أو قد تعتبر فكرية، وما يتعلق بالدراسات الشرعية المحتكة بالواقع وتحدياته وحاجاته، لأنها من جنس البحث الشرعي. مع ذلك ننتقل إلى المستوى الثاني، وهو المتخصصين في أبواب معينة من العلوم الشرعية. فعندنا أناس متخصصين في باب العقيدة، أو متخصص في باب يعني الأصول، فهؤلاء يجب عليهم أن يعتنوا في القضايا الفكرية بما يتصل بتخصصهم أكثر من الصنف الأول. فشخص متخصص في العقيدة، دكتور في الجامعة مثلا، أو باحث أو مؤلف، أو أوقف نفسه على اهتمام باب العقيدة، لا أقبل منه أن يكون يعني مفرطا ومقصرا في فهم المذاهب الفكرية المعاصرة، لأنها مرتبطة بإيش؟ بتخصصه. فليس يعني مقبولا أن يكون اهتمامه ومعرفته واطلاعه على المدارس التراثية القديمة قويا وواسعا ومحكما، عنده قدرة على فهم تفاصيل مذهب المعتزلة والرد عليهم والإلزام على حججهم بطريقة قوية ومقنعة ومبرهنة، عندما يتحول خطوة إلى الدراسات المعاصرة يكون صفرا أو ضعيفا أو سطحيا، هذا لا يقبل منه، بل يجب أن يعتني بهذه المباحث كما اعتنى بمباحث السابقة. يعني ما الذي أدخل حجج المعتزلة والأشاعرة في البحث العقدي وخرج المذاهب الفكرية المعاصرة؟ لماذا هذه تعتبر علم شرعي وهذه تعتبر علم شرعي؟ هل هناك فرق موضوعي صحيح؟ طبعا لا، إذا كلاها مباحث مرتبطة بالإيمان والاعتقاد والإشكال على الأصول والإجابة عنها والدفاع عنها، فبالعكس المباحث العقدية المعاصرة قد تكون أكثر حاجة وأكثر إلزام. نعم أنا أتفهم أن يأتي شخص أو شخصين أو أكثر أو أقل يقول أنا مثلا لا أحبذ هذه المباحث وأنا سأبقى متخصص في جانب معين، لا إشكال، يعني متفهم أن شخصا يتخصص في جانب مثلا سابق ولا يطلع على أي شيء، لكن ليس مقبولا أن يكون هذا هو الأمر الشائع والمنتشر عند طلبة العلم الشرعي، بل أن يكون ثمة موازنة بين الاطلاع على المدارس القديمة والاطلاع على المدارس المعاصرة. وقل مثل ذلك في من يتخصص في يعني جانب شرعي آخر. إذن المستوى هنا سيطلب منهم في اطلاع فكري ما لا يطلب من المستوى، ما يطلب من المستوى الأول. ففي المستوى الأول لن يطلب منه مثلا المتخصص في العقيدة سيقرأ مثلا في موضوع الليبرالية، سيقرأ في كتب الليبراليين وسيطلع على أبرز أعلامها وعلى تاريخها وعلى كل ما على كثير مما يترجم عنها، بينما هذا ليس لازما ولا مهما لعامة طلبة العلم الشرعي. المستوى الثالث المتخصصين في بعض الواجبات الشرعية، وهم فئة أخرى من طلبة العلم تخصصوا في القيام بواجب شرعي، مثلا بعضهم يتخصص في مواجهة الإلحاد فأوقف نفسه وبذل جهده في علاج إشكالات الإلحاد وشبهاتهم والجلوس مع الشباب وإقناعهم وإلقاء محاضرات ودروس ودورات في هذا الأمر. فحدود اطلاع هذا الشاب وهذا وطالب علم الذي تولى هذا الواجب لن يكون مثل المستوى الثاني ولا حتى ليس مثل المستوى الأول ولا حتى المستوى الثاني، سيكون اطلاعه يعني ربما يتابع الحوارات ويقرأ تفاصيل شبهات الملاحدة ويجالسهم ويناقشهم، فحدود اطلاعه أوسع وأبعد وأعمق من الصنف الأول والصنف الثاني، نظرا لأنه يقوم بواجب شرعي لا يمكن أن يقوم بهذا الواجب الشرعي حق قيام إلا بقراءة أوسع وأعمق من القراءة التي يقرأها المستوى الأول والمستوى الثاني. المستوى الأول والثاني ليسوا بحاجة أن يقرأوا بمثل قراءات المستوى الثالث، لأن ليس مهمتهم مناقشة الملاحدة، يعني مهمتهم بيان يعني المستوى الذي يريد الوصول إليه من بيان الحكم الشرعي يحصل بقراءة أقل من القراءة الموسعة التي طبعا تأخذ من وجه وقت الإنسان وجهده ويعني عمره، وهو أساسا لم يفرغ نفسه لهذا الواجب. إذن نجد هناك درجات في العناية الفكرية، المستوى الأول درجة عموم طلبة العلم يجب عناية بالأدوات وبالمكنة الفكرية مع عناية بالدراسات الفكرية المعاصرة التي تتحدث عن قضايا شرعية وعناية بالمباحث الشرعية المرتبطة بالقضايا الفكرية. أعلى منهم المتخصصين في الأبواب الشرعية، أبواب شرعية يكون لهم عناية بما تخصصوا فيه. المستوى الثالث المتخصصين في الواجبات الشرعية فيكون لهم عناية واهتمام أكبر من المستوى الأول والثاني. يعني إذن هنا يحصل بعد هذا الوصول إلى يعني النقطة التي تليه، وهي ما يمكن نسميه درء التعارض بين التخصص الشرعي والعناية الفكرية. يعني في الحقيقة إذن ليس عندنا تعارض بين التخصص الشرعي والعناية والاهتمام الفكري، فليس ثم التعارض في المستوى الذي نريده هنا. فالاهتمام الفكري ليس قسيما للعلم الشرعي، بل بعض القضايا الفكرية هي علوم شرعية أو أدوات فهم وتفعيل العلوم الشرعية. يجب أن يكون عندنا تمييز بين درجات الاهتمام الفكري. فلما أقول للشاب أو طالب علم اهتم بالقضايا الفكرية، لا أعني أن يكون عنده إغراق في 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 هذا الجانب، أو أن يعيش حالة المزاج والشعارات تكلم عنها سابقا فيغرق فيها فينسى أنه طالب علم. يعني يبدأ الشاب يقرأ في الكتب التي بعيد عن تخصصه، فهو لأجل أن يؤسس نفسه فكريا فيكون طالب علم مؤسس فكريا، يترك طلب أهل العلم فلا يكون أساسا طالب علم شرعي. فالحديث أنه هناك اهتمام، يجب أن يكون اهتمام معتدل. فانتقاء واعتدال في القراءة الفكرية لا تؤدي إلى أن ينسى الشاب وطالب العلم أنه طالب علم. وخاصة أيها الإخوة، وأنا أوجه حديث إلى طلبة العلم الشرعي، خاصة الشخص في بداية طلبه للعلم الشرعي، إذا وفق وبدأ في برنامج حفظ وقراءة واطلاع، من الحرمان أن يوقف هذه البرامج أو يؤجلها أو يضعفها في سبيل أن يبحث عن قراءات كتب معينة يشعر أن المزاج العام يبحث عنها. أنا أعتقد أن هذا تقصير كبير، كما خاصة أنه لا تحدث عن شخص متخصص سيؤلف رسالة ماجستير أو دكتوراه، نتحدث عن طالب علمي يقول أنا سأؤسس نفسي. فمن المهم أن تكون أن يكون الأصل والغالب والعموم هو بحثه الشرعي، ويكون القضايا الفكرية متعلقة يعني التي يعتني بها متعلقة بالأدوات ومتعلقة بمستوى القراءة الذي تحدثنا عنه. يعني حقيقة يعني أسمع أحيانا يأتيني مثلا بعض الشباب مثلا في المستوى الرابع أو الخامس أو السادس من الشريعة، فيحدثني عن برنامجه العلمي وأنها يعني يحفظ مجموعة من المنظومات وبدأ في حفظ يعني كذا موسوعة ويطلع ويجرد كتب شرعية، حقيقة تغبط الشاب الذي في هذا العمر يوفق إلى هذا البرنامج العميق والمكثف في الدراسات الشرعية. وتأمل أن هذا الشاب لو استمر في هذا البرنامج 17 سنوات سيكون إنسانا وطالب علم نوعي لو استمر مثل هذا البرنامج. فتؤلمك لما يعني يسأل بطريقة كأنه يريد العزوف وترك هذه المعلومات وترك هذا المجال بحثا عن يعني مجال مجال بحثا عن مجال آخر. أنا أعتقد أن هذا يعني من الحرمان والخذلان الإنسان يترك يعني ما فتح الله عليه في العلم الشرعي ويبدأ يعني يغرق في فيما عداه. القضية قضية موازنة ومراعاة المستويات التي تحدثنا عنها. البقي معنا في هذه المحاضرة هذا المحور، وهو محور طويل نوعا ما، كيف يبني طالب العلم نفسه فكريا، ومحور مزالق فكرية، كيف يبني طالب العلم نفسه فكريا. بعد الحديث عن يعني أركان البناء الفكري وأهميته، نبدأ في بعض المقترحات وبعض الإشارات والآليات المهمة في قضية البناء الفكري. أولا تنويع القراءة، يعني مهم أن ينوع قراءته لتشمل القراءة في الدراسات المعاصرة الجيدة، يعني يكون عنده اطلاع على الأبحاث الرسائل المتعلقة بالقضايا الشرعية المعاصرة التي لها احتكاك بواقع الناس الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، فيكون يعني الذهن يعني يتدرب ويستفيد من هذه الدراسات. القراءة في الموضوعات الشرعية المرتبطة بالإشكالات المعاصرة، فيعني إذا أثيرت قضايا معاصرة من المهم أن يعود الإنسان نفسه أن يرجع يؤصلها شرعيا. فإذا أثيرت قضية يبحث يبدأ يرجع إلى هذه القضية فيقرأها قراءة شرعية مؤصلة، ولا يقرأها قراءة الشائع إعلامية. يعني دوما ما تشيع في المشهد الإعلامي قضايا كثيرة متعلقة بالأحكام السياسية الاقتصادية الاجتماعية، لكن أكثر الناس يعرف عنها ما قيل في الإعلام وما قيل في الكتابات العامة. لا ألوم الناس إذا فهموا هذا أو اطلعوا بهذا المستوى، لكن يعاب على طالب العلم أن يكون حده من اطلاع هذه القضايا أن يكون سمعها في برنامج فضائي أو اطلع عليها في التغريدات في تويتر أو شاهدها في اليوتيوب. المفترض إذا كانت هذه المسألة جديدة عليه أن يكون ما شاهده محفزا له أن يقرأ ويرجع المسألة فيبحثها بحثا مستقلا، بحيث يكون مطلع على المسألة اطلاع صحيح وليس أخذها من فضاء إعلامي. أيضا القراءة في تاريخ الأفكار والاتجاهات وأصولها، يعني مثلا القراءة في العلمانية، الليبرالية، الحداثة، العقلانية ونحو هذه الاتجاهات. القراءة في العلوم الإنسانية بالصورة التي تكلمنا عنها فيما يتعلق بالمستويات الثلاثة. الأمر الثاني بعد القراءة التأني والتريث، يعني من الضروري لطالب علم أن يربي نفسه أن يكون رجلا ذا أناه، رجلا ذو أناه، يعني لا يصدر الأحكام إلا بعد تريث وتأني وتبصر. التأني ليس بمعنى اللامبالاة، وإن بمعنى أن يؤخر الأحكام ويجعلها تطبخ في ذهنه فترة من الزمن، لا يكون الشخص عجلا وسريع الأحكام بحيث أنه تأتيه بعض المسائل يسمعها لأول مرة فيبدأ يحكم ويفصل ويقسم الناس بناء على معلومات سمعها للمرة الأولى، فإنما يكون طالب علم رجلا مكيثا متأنيا، يعني لا يتعجل في الأحكام حتى ولو جزم بها، يعني حتى لو كان جازم بها ينتظر فترة من الفترات حتى يعني يعمق الاستفادة من هذه الأحكام وتكون أحكامه فعلا أحكام مبنية على بصيرة. النبي عليه الصلاة والسلام لما أثنى على أشج عبد القيس قال إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله: الحلم والأناة. فالأناة صفة شخصية في الإنسان ضرورية في بنائه الفكري والعلمي. لماذا يتأنى؟ لأجل مزيد الطلع. قد يكون اطلع المسألة لكن يحتاج إلى مزيد استعراض وفحص الحجج، فلا يقبل يعني قد يكون سمع الحجة المرة الأولى فيحاول أن يفحصها مرة أخرى وثانية ويعني يغير الأدلة ويحاول يورد إشكالات حتى يصل إلى المستوى الذي يشعر أنه فعلا فحص الأدلة فحصا كافيا. معرفة آراء المتخصصين في هذه الجزئية، فيسأل متخصصين في هذه القضية ويستفيد من آرائهم، فحص فرضيات جديدة، يعني يحاول يطرح المسألة بأوضاع مختلفة، فيطرح لو كانت المسألة بهذا الشكل، لو غاب هذا فلان، لو دخل فلان، لو دخل هذا الشيء، يحاول يعرض فرضيات على المسألة ثم يفحص كل فرضية حتى يصل الحكم النهائي الصحيح. تفكيك الموضوعات، لأن من طبيعة الموضوعات تكون مشتبكة، فيحاول يفككها ويقسمها إلى قسمين، أربعة أقسام، وكل قسم تحت ثلاث حالات، أربع حالات. هذه الطريقة من التقسيم يعني تفك الاشتباك الذي يدخل فيه الحق مع الباطل، الصواب مع الخطأ، الاجتهاد مع القطع ونحو ذلك. أهمية الوقت في التفكير، وهذه قضية جدا مهمة، يعني من الضروري لأي إنسان أن يعرف أهمية الوقت في تفكير الإنسان، يعني بمعنى أن بعض الحق وبعض الوضوح وبعض المسائل تحتاج حتى تصل فيها إلى رؤية واضحة إلى وقت. ما يكفي أن تقرأ الآن، لا، اقرأ الآن وضعها في ذهنك. يعني في النهاية أنت لست مفتيا للأمة تنتظر الأمة آرائك فيجب أن تحسمها اليوم قبل بكرة. يعني ما في شيء يحتم الاستعجال تشعر أن الأمة بتموت إذا الإنسان ما أظهر آراءه. ف يعني يكون الإنسان في باب يعني يستفيد أو يقتنع أنه يحتاج إلى وقت حتى تتخمر الأفكار وتنضج وتتضح الرؤية، وخاصة مع السن. يعني الشاب في مقتبل عمره يحتاج إلى سن أكبر حتى يعني تنضج معه هذه الأفكار. تجد أحيانا بعض القضايا فيها مدارس واتجاهات ونقاشات وانشقاقات، فيأتي الشاب يقرأ فيها أسبوع وأسبوعين ثم ما شاء الله يحسم حكمه في هذه القضايا في ورقات. وهذا حقيقة من قصور العقل والإدراك عند الإنسان أن يصل لهذا الأمر. القضايا الكبيرة والمعقدة والتي فيها يعني إشكالات كثيرة تحتاج إلى وقت حتى الإنسان يبدأ يعني يصل الرؤية ناضجة. وهذه مهمة أيها الأخوة، حتى عند الشباب الذين يعني يطرحون إشكالات معينة ويثيرون شبهات، مهم أن يعني يقنعون بشكل أو بآخر أن المطلوب منك إذا لم تقتنع بالجواب عن الشبهة ليس مطلوب منك أن تزيلها، وإنما أن تحتفظ بها فترة من الوقت. فأنت الآن عندك شبهات، الشبهات هذه بدأت معك حديثا، يعني أنت سافرت، قبل أن تسافر كانت ليس في قلبك ولا عقلك أي إشكال، سافرت مبتعث مثلا جلست شهر أو شهرين بدأت معك هذه الإشكالات. فليس منطقيا أسئلة حديثة العهد والورود في ذهنك أن تبدأ تفصل وتبني أمورا بناء على شهر أو شهرين. لا، إذا لم تقتنع بالإجابات على أقل شيء دعها في ذهنك كأسئلة كإشكالات كفرضيات بحث، ولست مستعجلا على إظهار القناعات وإشاعتها والمنافعة عنها. لو تركها في ذهنه ستجده يميل الاعتدال والاتزان ويصح وضعه بشكل جيد، لكن الإشكالية أنه يظهر هذه الحجج ثم ينافع عنها، ثم يصعب عليه بعد ذلك أن يتراجع عنها لأنها أصبحت جزءا من شخصيته وفكرته وتكوينه، فيصعب عنه ويتخلى عنها. من القضية الثالثة العناية بالفروق، يعني يحرص طالب العلم أن يعتني بالفروق بين المسائل، الفروق بين الأدلة، الفروق بين الأفكار، ليس التشابه بينها. يعني الذي يميز الذي المميز للفهم هو الفرق وليس الجمع. فكل فكرة كل الأفكار والمذاهب فيها تشابه، لكن دقة تبرز وتظهر وتتجلى لما تظهر لي الفروق بينها. فيحرص طالب العلم على اقتناص الفروق وإظهارها وإبرازها، الفرق بين الدليل هذا والدليل هذا، الفرق بين القول هذا والقول هذا، الفرق بين أصحاب الاتجاه الواحد، وهكذا، يعني حتى تكون نظرته أعمق وأدق. أيضا مما يساعد على تربية طالب العلم وتكوين مما يساعد على تربية طالب العلم نفسه فكريا التدريب. يعني مهم يدرب نفسه ويختبر قدراته ويمتحن أدواته ويطورها بالكتابة والبحث والمشاركة العلمية والمدارسة مع الأقران. هذه الأدوات لا يصلح أن تكون حبيسة النفس، بل تظهر وتبرز مع التدريب. فالتدريب يظهر مستواها، ثم تتطور مع الأيام، ثم يعني يقع في خطأ ويصححها، ثم يكتسب، وهكذا. فلا بد من تدريب حتى تظهر هذه المهارات وتقوى. خامسا، فحص الاستدلال ومصادره، ويعني سبق الحديث عنه، التمييز بين الدليل والاستدلال وفحص صحة الاستدلال ودلالته على محل النزاع وتكلمنا عنه. تجاوز العموميات في المصادر المعتمدة، يعني الحديث العام في المصادر يعني هو دليل على ضعف في البناء الفكري، لما يقول شخص أثبتت مراكز الأبحاث ولا تدري أي مركز وفي أي مكان وأثبت ماذا وقال ماذا، يعني وهكذا تأتي هذه المصادر في سياقات ويتنقلها طلبة العلم، وهذا حقيقة قصور ظاهر. أو الحديث عن في الغرب يفعلون هكذا، فالغرب يعني وكأننا نتحدث عن يعني مجموعة، ويعني تتحدث عن مجتمعات مختلفة وفيها مئات الملايين وبكلمات عامة، أو الناس، وهكذا. يعني يجب أن يتجاوز شخص طالب علم الحديث عن المصادر العامة السائبة السائلة هذه، وأن يكون هناك تدقيق وتركيز في المصادر المعتمدة. الفهم الجيد للواقع وتوظيفه في تعميق الأثر الشرعي، فاطلاع طالب علم على حاجات الناس ومتابعة حواراتهم وفق بخرائط اتجاهاتهم، يعني ليس بالضرورة أن يعرف كل شخص وماذا يقول، إنما المهم أن يعرف الاتجاهات الرئيسية في كل فكرة. فمثلا، ما الاتجاهات الرئيسية في تحكيم الشريعة؟ 1، 2، 3، 4. فيعني يبدأ يقسم الناس إلى خرائط. الخرائط ليس مقصود بها أن أحكم على أحد الناس، إنما الهدف أن أفهم الاتجاهات والأفكار. فإذا جاءت أي قضية مثلا، يعني أي قضية تكون مثلا، كيف نحكم بالشريعة مسألة هذه، فيقول لك قبل أن تبدأ تتكلم استحضر ما اتجاهات الناس في هذه القضية. يعني قسم لي المواقف الناس إلى 4-5 أقسام. هذا سيساعد الإنسان يعني مساعدة كبيرة في كيفية فهم الواقع، فهم القضية وكيف يبرهن عليها وكيف يجمعها. أما الشخص الذي يدخل مباشرة ولا يعرف الخرائط والاتجاهات يكون عنده قصور في فهم أو الحكم على هذه القضية. قضية مهمة هنا الاستفادة المعتدلة، يعني مهم أن الشخص يطلع على الواقع، لكن مهم أيضا أن يكون اطلاعه على الواقع اطلاعا معتدلا. يعني لا يكون الشخص مغرق في ملاحقة جدليات وحوارات إلى ما لا نهاية، إنما يكون الشخص عنده اطلاع معتدل، لا يخفى عليه مثلا الأفكار الرئيسية الأحداث الرئيسية، لكن بدون زيادة تؤدي إلى إشغال ذهنه وإشغال وقته وإشغال تفكيره عن تأسيسه الفكري وتأسيسه الشرعي المبني على القراءة والبحث والنظر الصحيح. العناية بمهارات التفكير وتطبيقها في التعلم الشرعي ذاته، مهم طالب علم وهو يتعلم بمهارات، فلما يقرأ يقرأ بتركيز وتدقيق ومقارنة وتحليل وتصنيف حتى يعني يستفيد استفادة مثلى من العلم الشرعي الذي يتخصص فيه. ثامنا أيضا العناية بالدراسات المركزية في الكتابة الشرعية. هناك كتابات شرعية تعتبر دراسات مركزية، يعني إن صحت التسمية، تسيطر على عقل أو عقول طلبة العلم. مهم الإنسان يعتني بهذه الدراسات. فمثلا كتابات شيخ الإسلام بن تيمية يعني تعتبر كتابات مركزية توجه كثير من اجتهادات طلبة العلم واختياراتهم ومواقفهم. فمن المهم جدا لطالب العلم أن يطلع على هذه الكتابات ويقول له العناية بكتابات شيخ الإسلام بن تيمية. لماذا؟ ليس فقط لمعرفة العلم الذي يبثه شيخ الإسلام فقط، وإنما الاستفادة من العبقرية التي يمتلكها هذا الإمام، وكيفية توليد الحجج، وكيفية البرهنة، يعني العقل الكبير الذي يعني كتب به مؤلفاته رحمه الله. يعني لما طالب علم يطلع عليها ويديم النظر فيها تلقائيا سيتأثر بهذه الأدوات ويعني يوظفها في كتاباته ويزيد عليها. أيضا كتابات مثلا الغزالي رحمه الله، الشاطبي وغيره من الأئمة الذين يعني تعتبر كتاباتهم كتابات مركزية وفيها يعني مستوى يعني من الإتقان والذكاء والفهم لا يخفى. أيضا العناية بالدراسات المركزية في الفكر الإسلامي المعاصر. هناك أيضا طبقة من الكتاب والدعاة والإسلاميين والمفكرين يعني أجابوا عن أسئلة التحديات الثقافة الغربية وإشكالاتها على الإسلام، وقدموا الإسلام بصورة تدفع الشبهات وتعزز القيم. من المهم أيضا الاطلاع على هذه الكتابات، سواء يعني لا يعني تصحيح كل ما فيها، وإنما الاستفادة من الأدوات والمهارات والطرائق التي كتبت بها هذه الدراسات. يعني من أمثال كتابات مثلا أبو الأعلى المودودي، أبو الحسن الندوي، سيد قطب، مالك بن نبي، ويعني محمد الغزالي وغيرهم من المفكرين الإسلاميين. بغض النظر عن تقييم كل كتابة، إنما الحديث عن الاستفادة من يعني مشاريعهم وكتاباتهم. أيضا الانفتاح على الآراء الأخرى في المذاهب الفقهية والأقوال الأصولية والاستفادة منها. وهنا يعني يطرح الانفتاح موضوع سؤال يعني مركزي ومهم، وهو يعني صح أن نسميه إشكالية الفائدة والانحراف. وهو إشكالية الانفتاح أن يعني بعض الشباب يعني لما يقرأ الكتب بعض الكتب أو يطلع بعض المذاهب أنها قد تكون سببا لانحرافه وإضلاله، وفي نفس الوقت هي فيها فائدة سيستفيد منها في جانب أو بآخر. فنحن بين إشكاليتين: إشكالية الفائدة التي قد يستفيد منها طلبة العلم من هذه الكتب، وفي نفس الوقت إشكالية أن قد تؤدي إلى الانحراف. فما الإجابة؟ كيف ندفع هذه الإشكالية وكيف نخفف من إشكاليتها؟ في الحقيقة ثمة يعني عدة عناصر تساهم في توضيح الإجابة عن هذا الإشكال. أولا يجب الحفاظ على الحذر الشرعي وأن لا يلغى، يعني حتى لو اقتنع طالب العلم الشرعي بالقراءة في الكتب الفكرية لتخصصه أو لأي هدف، يجب أن يبقى الحذر الشرعي من الانحراف وزيغ القلب والابتعاد عن الهدى، يجب أن يبقى حاضرا وعميقا ومؤثرا في تفكير جميع طلبة العلم. لماذا؟ لأن الإنسان معرض لها، فحتى لو ساغ له أن يطلع يجب أن يستحضر أن قلبه قد ينحرف في أي لحظة، وهذا يحتم على طالب العلم مزيد ارتباط بالله وتجرد عن النفس وإلحاح ودعاء، ويعني مثل هذه المعاني الإيمانية التي بإذن الله ستكون سببا لتثبيت قلبه. أما الذي يقرأ وقد غابت عن هذه المعاني ويشعر أن لديه من العقل والقدرة والفهم ما يغني عن الانحراف، فهو أهل لأن ينحرف ولو كان طالب علم شرعي، لأنه اعتمد على نفسه ويعني تجرد عن اتصال قلبه بالله سبحانه وتعالى. فمثل هذا حري بأن يخذل. فالحفاظ على هذا الحذر الشرعي ضروري، وتعميقه ضروري، الاستماع له ضروري، حتى يبقى كضمان شرعي لأي طالب علم من مثل هذه الشبهات. لأن إشكالية الشبهات ليست إشكالية مسائل رياضيات، إذا لم يفهمها الشخص انحرف، وإذا فهمها لم ينحرف، لا، إنما قد تأتيك الشبهة اليسيرة فتظلم قلبك، وتأتي الشبهات الضخمة على عامي فلا تؤثر فيه شيئا، فهي انقياد وتسليم واطمئنان قلبي، وهذا ليس متعلقا فقط بالفهم أو عدم الفهم. الأمر الثاني أنه ليس يجب أن لا يكون هذا خطابا للجميع، يعني لا يصح أن نحث عامة الناس أو عموم طلبة العلم على القراءة في الكتب المنحرفة. فرق بين أن تحرض عليه وبين أن تستفيد منه في بقيود. لما يأتي بعض الناس فيحدث الشباب ويقول ثقوا بعقولكم، لا ترهنوا عقولكم لأحد، ولا زمن الوصاية، يعني لا تضعوا على عقولكم أقفال بيد أناس، واقرأوا ما شئتم، وأعطاكم الله عقول تميزون، وليس على عقولكم خوف، إلى آخر هذا الكلام الخطابي المعروف. هذا كلام يتمسح بالعقلانية، لكنه خطاب غير عقلاني، خطاب شعاراتي يستغل العقلانية ومزاج، يعني يدغدغ عواطف الشباب، لكنه ليس عقلانيا ولا شرعيا ولا مصلحيا، وهو من الغش للشباب أن يقول لهم الشخص هذا الكلام. نعم، إذا جاء الشاب وقال أنا سأقرأ ولا أبالي، يعني شاب يعني في النهاية يقول أنا لن أسمع لنصيحتك وأنا أعرف سأقرأ ما أشاء، يعني في النهاية إذا هو سلك هذا الأمر، فرق بين أنه يسلك باختياره وبين أن أنت تحرضه وتحسن له. إذا هو قرأ على كل حال سننتقل مع النقطة الثانية، وهي يعني دعوة إلى مثلا أهمية التثبيت على الأصول الشرعية ومراجعة القلب ونحو هذه المعاني. والنصيحة أيضا أننا نصحناك، انتبه لقلبك، انتبه لدينك، انتبه، لا تفسد هذه القراءات. القضية ليست مسائل رياضيات، إذا فهمت دخلت يعني إذا يعني أمنت، وإذا لم تفهم ضللت. لا، يعني القضايا الشرعية ليست قضايا أذكياء وأغبياء يا جماعة، يعني الذكي مؤمن والغبي سير كافر، يعني ليست هكذا، يعني قد يكون الشخص من أذكى الناس وهو زنديق. فالقضية ليست مرتبطة بفهم، وليس عليه خوف بسبب فهمي. الملاحدة الذين ارتدوا، الذين عاندوا الشرع، ليسوا كلهم أغبياء، وليس بالضروره يكونوا اغبياء، بل ليس ثمه علاقه بالغباء وبين الكفر، ليس له علاقه. فكثير منهم اذكياء ولديهم عقول وافهام، لكن لم يعني يلتزموا بالشريعه. ايضا هو مرحله يجب تاخيرها لطلبه العلم، فهو احول للعلوم الشرعيه منها، يعني الاطلاع على هذه الكتب يجب مرحله متاخره مسبوقه بتاسيس شرعي وقراءه مسبقه قبل ان ينتقل اليها الانسان. ايضا يجب أن تسبقها قراءة في الكتب الوسيطة إن صحة التسمية، وهي الكتب الشرعية التي تناولت قضايا فكرية في مجالات مختلفة قبل الدخول في الكتب الفكرية التي تتبنى رؤية غير شرعية. لماذا؟ لأن الكتابة الفكرية لها طريقة تفكير ولغة ومزاج مختلف، لما ينتقل لها طالب علم مباشرة قد تؤثر فيه بسبب خضوع للصياغات والشعارات، بينما لو قرأ الكتب الوسيطة كسرت يعني حدة هذه الإشكالات، وعطته مفاتيح، ووضحت بعض الإشكالات، وساعد يعني قدمت له أدوات، بحيث أنه إذا انتقل الكتب هذه في مرحلة لاحقة يكون لديه تأسيس ومنع وأدوات ومكنة، يستطيع أن يوظف ويناقش ويجادل. يعني إشكالية ميزة الردود الشرعية التي يعني تعالج الشبهات أنها أحيانا تكسر حدة هذه الشبهة، فما يكون لها ذاك التأثير. شوفوا مثلا شبهات المستشرقين في قضايا كثيرة، لا تجد لكثير منها رواج بسبب أن الكتابات الشرعية أحرقتها حرق بالرد والتوضيح والشرح والتفصيل، حتى أصبحت الفكرة نفسها مملة ويعني سمجة ومزعجة من كثرة الرد عليها، فأصبحت تعاد بصياغات أجمل وألطف وأكثر يعني جاذبية. هنا فائدة القراءة في الكتب الشرعية قبل الانتقال إلى الكتب التي لا تتلزم بالأحكام الشرعية أو بالرؤية الشرعية. أيضا انتقاء ما يفيد منها وترك المغرق لقلة متخصصين، يعني فرق بين القراءة في كتب تتكلم عن تاريخ الأفكار وبين القراءة لكتب جزئية، يعني واحد يقرأ في عن تاريخ الإلحاد مثلا وأبرز شبهات الإلحاد وأبرز أفكاره، فرق بين هذه الكتب بين الكتب تتكلم عن دعوة إلى الإلحاد وبرهنة وإثبات. هذه الكتب ليست لا يحتاجها إلا المتخصص فقط في أي حالة تكلمنا عنها. الثالث، نعم، المتخصص في الواجب الشرعي هو الذي قد يحتاجها، أما بقية طلبة العلم فلا يعني يتأثر تأسيسهم الفكري أبدا بابتعاد عن هذه الكتب أو عدم الاستفادة منها. أيضا العناية بالخلاف الفقهي العالي والتأمل في منهجيات الاستدلال والنقض، يعني كتب الفقهاء فيها خلاف فقهي وأدلة وحجج واستدلالات، من الضروري أن الشخص يعتني بها، هي في الحقيقة تقوم على بنى استدلالية عميقة، فالفقهاء يختلفون ويرد بعضهم على بعض، مهم أن الشخص يتأمل في هذه الطرائق، يعني لا يغو، يعني كثير من طلبة العلم أحيانا يقول هذا دليل وأجابوا عنه، يعني لا يكفي هذا، أجابوا عنه بماذا ولماذا وما علاقة هذا بالموضوع. هذه الطريقة التحليلية في الأدلة ستورث قوة في الاستدلال لدى طالب العلم. استفادة من علم المنطق والجدل وعدم الارتهان إليه، أيضا العلم الجدل علم المنطق فيه أدوات في الفهم والجدل قد يستفاد منها مع ملاحظات عدم الارتهان إليها، يعني لا يتعامل معها الشخص بطريقة قاعدة وأطبقها، فلما يتكلم يقول مقدمة الأولى مقدمة الصغرى مقدمة الكبرى والنتيجة، هذه طريقة ضعيفة وفي الحقيقة ليست لا تعبر عن مهارة، إنما يستفيد منها ويدخلها في بنيته الفكرية وينضجها بأدوات مختلفة بحيث تطلع بشكل أقوى وأكثر يعني تأثيرا. المصاحبة للكفاءات العلمية قراءة ومجالسة واستماعا ومتابعة حوارات واستلهام طرائق، هذا أيضا مهم جدا في البناء الفكري. العناية بالسؤال، وقصدي بالسؤال ليس سؤال بمعنى توضيح المشكلات، ما معنى هذا الكلام، أعد لو سمحت ما قلت، اشرح لي هذه الجملة، لا أعني هذا السؤال وإن كان مهما، إنما أعني بالسؤال الذي ليس مجرد طلب التوضيح، وإنما السؤال الكاشف الذي يعبر عن عمق استدلالي وفهم لطالب العلم. فعادة الأشياخ في الدروس لا يكشف لهم قوة طالب العلم إلا عن طريق السؤال، الجواب ليس بالضرورة كاشف، لأن قد يكون قد حضر الجواب، الحفظ أيضا ليس كاشفا، يكون قد حفظه من قبل، لكن السؤال كاشف، فلما يسأل سؤال السؤال يعبر عن فهم، يعبر عن زوايا نظر كانت غائبة عن الشيخ الملقي. فالسؤال حقيقة يجب أن يعتني به طالب العلم ويتعامل معه باهتمام وعناية. دور الأسئلة في استثمار القراءة، يعني أنت لما تقرأ كتب كثيرة الشخص الذي عنده أسئلة سابقة يستفيد من قراءته أكثر من الشخص الذي ليس عنده أسئلة. كيف؟ يعني لما أقرأ كتاب منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية قد أقرأ 4 صفحات وأقول كلام فعلا جميل ورائع وممتع فقط، بينما يقرأ شخص آخر ويقول يا سلام السطر هذا رد على من يقول كذا، من هم الذي يقولون، ماذا يقولون، فيبدأ يشرح لك ماذا قالوا، فلاحظ ما استفاد من النص شيء، ما استفدت منه أنت، لماذا؟ لديه أسئلة سابقة، لديه أسئلة، لديه إشكالات سابقة، فرضيات سابقة يبحث عنها. فالقراءة موضوع الأسئلة يعني يساعد على الاستثمار لهذه القراءة. الإجابات أحيانا تكون سهلة لكن الصعوبة في السؤال المبتكر. يعني بعض الأسئلة السؤال رائع، فالذي سيخرج هذا السؤال يستطيع يؤلف بحث معه، لأنه إذا استخرج السؤال الجواب سهل، لكن التحدي في استخراج السؤال. وهذا قيمة الرسائل العلمية. الرسائل العلمية ما الميزة في رسائل دون رسائل؟ هل معنى هذا أن الباحث قوي وهذا الباحث ضعيف؟ لا يلزم، إنما بعض الباحث يوفق الله إلى طرح سؤال، السؤال هذا ممتاز، البحث بعد ذلك سيكون رائعا. لماذا؟ لأن السؤال ممتاز، فأي إجابة لو كان ضعيفة ستكون فيها فائدة وإثراء، لأن المدخل كان مدخلا صحيحا. بينما بعض المفرضيات مهما اجتهد الباحث يعني لن يقدم ذاك الفائدة، لأن السؤال كان ليس سؤالا، والفرضية ليست فرضية يعني مبتكرة ومميزة. هذا ما يتعلق بموضوع العناية بالسؤال. العناية بالمباحث الشرعية ذات الصلة الوثيقة بالفكر، وسبق الحديث عنها، يعني الاجتهاد والتقليد، العقل والنقل، المصالح، المقاصد، هذه كلها مباحث شرعية. المصلحة، تقديم المصلحة على النص، هذه كلها مباحث شرعية. العناية بها والبحث الشرعي فيها هذا يعني مهم، مثل الضرورات، المصالح، تغيير الزمان والمكان، المقاصد، التأويل وغيرها. طيب، يعني أخيرا مزالق الفكرية. هناك مزالق فكرية يقع فيها طالب العلم بناء على ضعف البنية الفكرية. المزق الأول: الكتابة والحديث عن شيء لم يقرأ فيه قراءة كافية، وإنما غاية ما يعرف فيه كلام عام. بعض طلبة العلم يكتب ويتكلم في قضايا هو يعرف أنه غاية ما يعرف في هذا الكلام سواليف، وهذا حقيقة قصور كبير. يجب من احترام طالب العلم للعلم وتقديره يعني التخصص أن لا يتحدث ولا يكتب في شيء لم يقرأ فيه قراءة كافية، إنما يسمع، يسأل، ينظر، وليس بالضرورة يعني ليس مطالبا أن يتكلم في كل قضية في كل زمان وكل مكان. أيضا من المزالق النسب الموغلة في العمومية، يعني الكلام الذي يعتمد على كلام عام جدا، هذا في الحقيقة يدل على قصور فكري. لما يقول شخص: نحن نعاني من فراغ فكري في المحيط الثقافي، كلام سائب، نحن فراغ في المحيط الثقافي، لا يمكن أن تفحص ولا تمسك من أي شيء. فمثل هذا الكلام يجب أن لا يقال له بالا. يعني لما يأتي بعض الناس يتأثر بهذا الكلام وقد يسوق له ويعجب به، دليل على إشكالية فكرية، لأن هذه نسب موغلة في العمومية لا تعبر عن بنية يعني مفكر يحترم العلم ويحترم الأحكام. أيضا من الإشكال عدم إدراك وزن المسائل. هناك مسائل قطعية، مسائل ظنية، مسائل اجتهادية. بعض طلبة العلم يتعامل مع المسائل بشكل واحد، هذا أيضا إشكال. تحميل الكلام ما لا يحتمل، فقد يعني يكون الكلام خطأ، لكن بعض طلبة العلم يحمل الكلام ما لا يحتمل، خطأ هو صح بس مو بخطأ بالذي تقول أنت. فيعني بعض طلبة يعني بعض الناس كأنه إذا صار في خطأ يعني أنت في يعني حل من أمرك أن تقول ما تشاء. لا، هناك خطأ يجب أن يكون كلامك في حدود هذا الخطأ. عدم احترام التخصصات المعاصرة الدقيقة، وهذا أيضا قضية مهمة. يعني هناك تخصصات علمية، طب نفس، علم اجتماع، فيها أبحاث وفيها دراسات. من الخطأ أنه يأتي شخص لا يعرف فيها شيء فيستخف بها وينكرها كذا بألفاظ عامة، وهذا لا شك أنه قصور فكري كبير. العجلة وعدم التثبت من المعلومة، يعني فيقول كلام لا يعرف من قائل، يعني ينسب قول لم يقوله شخص، أو يكون قد قاله لكن ليس بالصورة التي قيلت عنه، أو يكون قاله لكن في سياق مختلف. يعني يجب أن يكون لدى طالب علم تحوط في نسبة الأقوال إلى الأشخاص وإلى المذاهب. رد القول دون فهم كافة جوانبه. فبعض الناس يرد القول فإذا قيل له لكن ما في يعني نبه، ألا يحتمل هذا القول كذا؟ يقول إذا كان كذا فهو كذا. طيب ليش ما تنبهت له من قبل؟ يعني قبل أن ترد القول لماذا لم تتنبأ أن هذا القول يحتمل جوانب؟ لكن العجلة لا تساعد على فهم هذه الجوانب. الحكم على الأشياء بناء على مواقف وخبرة شخصية، وهذه المزلق الجميل هذا للأسف أنه شائع. فيأتي بعض الناس ويقول مثلا نحن نعاني من إشكالات فكرية، نحن نعاني من انحرافات، نعاني من كذا، زارني شاب ورأيت شاب يحكي لنا سب. ما أسمعك. يعني يبدأ يتحدث عن تجاربه الشخصية، أنه والله التقى ببعض الشباب. ففي الحقيقة أنه التجارب الشخصية لا يبنى عليها أحكام. يعني كونك التقيت بشباب وتعرف أشخاص وزرت مدينة معينة، لا تجعل حياتك الشخصية هي يبنى عليها أفكار وتصورات وأحكام. نعم هذه تبقى خبرات شخصية مفيدة في لك وأضيفها في بنيتك الفكرية والاستدلالية، لكن لا تبني عليها يعني قضايا وأحكام، إنما جعلها فرضيات. فإذا مثلا جاءك أحد وبثلك وتكلم لك عن مثلا شكوك الإلحادية، لا تقول والله تجعل زيارة واحد أو اثنين أو عشر لك دليل على أن المجتمع عنده إشكالية مع الإلحاد، إنما اجعلها فرضية للبحث والنظر والاستفادة. الاعتماد على المعلومات الشائعة مجتمعيا، وهذا أيضا مزلق، يعني بعض المعلومات تشيع مجتمعيا، فالمفترض طالب علمك عنده تمييز، لا يقبل ولا ينقل أي شيء مجرد أنه شائع يعني مجتمعيا. يعني في نهاية هذه المحاضرة يعني أحمد الله على ما يسر وعان، وأشكركم على يعني استماعكم وإنصاتكم وتفاعلكم، وأسأل الله أن يجعلكم مباركين أنما كنتم ينفع بكم، يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.